شكرا جزيلا. أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بالترحيب بالجميع ولمناقشات هذه الأمسية حول موضوع وحول تغييرات وعملية انتقالية واعدة جدا حصلت في المنطقة ألا وهي في تونس، والتي يفخر كل شخص مما حققته تونس. ولسوء الحظ أن هناك تجارب أخرى غير مشجعة في المنطقة، ولذلك فكرنا على أنه لا ننسى مناقشة الأشياء الإيجابية والأشياء اللي تدعو إلى الأمل والموجودة في المنطقة. إن تونس قدمت للمنطقة العربية الثورة، ولكن أيضا نطلع إلى تونس أيضا لكي تقدم لنا الحلول أيضا، ليس فقط الثورة إنما الحلول أيضا للعملية الانتقالية العربية. كما تعلمون الجميع يراقب تونس وما يحصل فيها، ويراقب كيف تديرون عملية الانتقالية، وفي كل خطوة تتخذها أو اتخذتها تونس فالعالم كله يصب عينيه عليه على تونس وليس الشرق الأوسط فقط. وأنتم أثرتوا إعجاب الجميع في تونس بآخر إنجاز لكم، آخر إنجاز قد حققتموه بالموافقة على الدستور، عقدكم الاجتماعي الجديد الذي أصبح منعطف تاريخي وإنجاز تاريخي مهم جدا في العملية الانتقالية في تونس، وليس فقط لتونس بذاتها بل للمنطقة برمتها. أن الأمل والتقدم والإنجازات التي حققتها تونس كلها أمور مهمة للغاية، وأنها توحي لنا بالأمل بأن التغيير سيحصل في المنطقة ككل أيضا. لذلك أنا دائما يذكرني أصدقائي التونسيين بأن عليك أن تراقب وتنتبه لما تفعله، لأن ما تفعله أنت في تونس ليس فقط لتونس فقط بل للمنطقة برمتها. لذلك فنحن نواصل متابعة والانتباه بشكل حريص، وأن نتمنى لكم حظا سعيدا وجيدا، مع الأمل أن تستمروا في تحقيق التقدم وأن والإنجازات التي حققتموها. لهذا السبب قررنا هنا في مركز بروكينغز في الدوحة أن نستضيف هذا الجلسة الخاصة مخصصة لتونس، ومع الأسف أن هناك تجارب سيئة في أجزاء أخرى من المنطقة. لذلك نحن قررنا أن لا ننظر فقط إلى الجوانب والمناطق المؤسفة أو التجارب السلبية التي تحصل في المنطقة، بل أيضا أن ننظر إلى ما هو إيجابي، وأن نتذكر وأن نذكر الجميع بأن تونس موجودة وأن تونس تدير عمليتها الانتقالية بشكل جيد. يسعدني جدا أن نرحب اليوم بضيوفنا الأربعة في هذا النقاش لهذه الأمسية التي نناقش فيها التجربة التونسية والنموذج التونسي للعملية الانتقالية، وإلى أين تسير تونس اليوم. هل تشعرون بأن أنجزتم ما يكفي ولتتأكدوا بأن النموذج التونسي عملية انتقالية ناجحة، أم هل هناك تحديات أخرى أمامكم على الطريق؟ نحن محظوظون جدا أن نحظي بهذه الفرصة الحديث معكم، وأن نسمح لجمهورنا بأن يطرح عليكم أسئلة تدور في أذهانهم حول تونس، وأن يسمعوا منكم حول إلى أين تتوجه تونس وما الذي ينبغي أن نتوقع من تونس الآن. أود أن أرحب المتحدث العظيم السيد عامر عريض ليكون أول المتحدثين في هذه المسيرة، وأن عامر عريض كما تعلمون هو رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في تونس، وهو عضو في المجلس التأسيسي المؤسسة التأسيسي التونسي. والسيد عامر كان يعيش في المنفى لحوالي 20 سنة في باريس، وما عاد إلى البلاد إلا في 2011 إلى تونس إلى وطنه، وذلك ليساهم وليشارك في بناء المستقبل الجديد لتونس. أننا محظوظون جدا أن يكون معنا سيد عامر، فأهلا بك، وأود أن أبدأ بك وأعطيك 5 إلى 7 دقائق لتحدثنا فيها عن آرائك حول إلى أين تسير تونس اليوم، أو أي رسائل أخرى تريد نقلها إلى جمهورنا هنا حول تونس. الكلمة لك.
الرحيم، شكرا لكم، نشكركم على هذا الاهتمام بتونس، وهذا يجعل للتونسيين مسؤولية إضافية أيضا في ضرورة النجاح حتى تكون ربما مثال للنجاح في المنطقة. ويشرفني الحضور في هذه الندوة اليوم في الدوحة، هذه المدينة الجميلة وهذا البلد الطيب وأهله. الحقيقة نحن دخلنا مرحلة جديدة في تونس بنيت على حوار وطني، بعد أن انطلقت الثورة في تونس وأسقطت نظام الفساد والاستبداد، حصل يعني ما حصل من جدل وحراك سياسي، وانتهينا إلى تنظيم انتخابات حرة نزيهة، وجاءت هذه الانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور للجمهورية. ولكن خلال مسيرة عمل المجلس وخلال مسيرة عمل التجربة التي بنيت على الانتخابات، وجهنا بتحديات. إحدى هذه التحديات كانت الإرهاب الذي استهدف بعض السياسيين بالاغتيال، ومنهم عضو المجلس الوطني التأسيسي المرحوم الحاج البراهمي، ودخلت الحياة السياسية في حالة تجاذب شديد. بعد ذلك تقدمت مجموعة من المنظمات رباعي المجتمع المدني بمنظمة بخريطة بطروحة وخريطة طريق للحوار الوطني، ودخلنا نحن جميعا في هذا الحوار، وكان الهدف من هذا الحوار أن نصل إلى توافق لا يلغي الشرعية الانتخابية، وإنما يدعم هذه الشرعية حتى تصبح نوع من الاجتماع. نحن اقتنعنا بأن المراحل التأسيسية التي تمر بها البلدان بعد الثورات لا تكفي فيها الأغلبية العددية، وإنما تحتاج إلى نوع من الإجماع ونوع من التوافق الواسع والعريض بين المختلفين وبين وجهات النظر المتعددة والجماعات يعني المتنافسة وحتى المتخاصمة، لبناء التوافقات التاريخية، لبناء مرحلة لتأسيس للدولة وللعيش المشترك. واقتنعنا أيضا، وكنا هذه من ثوابت فكرنا السياسي، أن المختلفين معنا في تونس ليسوا أعداء، هم منافسين سياسيين. هنالك تنافس سياسي، هنالك خصومة سياسية حتى أكثر من التنافس، ولكن ليست علاقة عداوة بين الأحزاب وبين المختلفين في تونس. ولذلك استطعنا أن ندير هذا الحوار وأن نتجنب منطق الصدام. هنالك تيارات صغيرة راديكالية كانت ترفع شعار الصدام، ولكن نحن فرضنا منطق الحوار، نحن الأحزاب يعني الكبرى الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني، واستطعنا أن نبني توافقات وأن نسوغ دستور. هذا الدستور يتضمن الثوابت الوطنية وهوية الدولة، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والهوية العربية الإسلامية ومدنية الدولة والمساواة بين المواطنين. ويتضمن هذا الدستور أيضا الحقوق والحريات، وأنا أستطيع أن أسميه بدون تردد هو دستور الحقوق والحريات. ونحن التونسيين كما في العالم العربي عامة، قضية الحرية قضية جوهرية ليست قضية ثانوية. ولذلك نحن عندما وضعنا بين خيارين، بين خيار حالة التجاذب الشديد التي قد تؤدي إلى الصدام، وبين أن نعدل في التوازنات التي انبثقت عن الانتخابات التأسيسية في سنة 2011 من خلال توافقات تحمي الحرية وتؤسس لاستمرار المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس، اخترنا أن ندعم الحرية وأن نقدم ما يكفي من التضحيات من أجل أن يكون للتونسيين مسار ديمقراطي مستمر، ولا يخرج عن سكتي هذا الخيار وهذا المسار. وقدمنا تضحيات كثيرة، من ذلك تنازلنا عن الحكومة في مقابل أن يكون للتونسيين دستور وأن تكون لهم خريطة واضحة لنهاية المرحلة الانتقالية. نحن اشترطنا التنازل عن الحكومة كما قلت بالمصادقة على الدستور، واشترطنا بوجود هيئة مستقلة للانتخابات، وبوجود رزنامة واضحة لهذه الانتخابات، واستطعنا أن نخرج من الحوار بكل هذا. لدينا الآن هيئة عليا، هذه الهيئة الجميع يثق فيها، وبالتالي هي ركن أساسي في نزاهة الانتخابات، وخاصة في الاعتراف بنتائج الانتخابات بعد ذلك. ولدينا دستور تشاركي في طريقة صياغته، شارك فيه المجتمع المدني والخبراء، وشاركت فيه كل الأحزاب حتى التي لم تمثل في البرلمان، وشاركت فيه كل الكتل، وحصل هذا الدستور على ما يشبه الإجماع، حوالي 200 صوت من 216 صوت في اجتماع المجلس الوطني التأسيسي. ولدينا موعد أقصى للانتخابات، لم نستطع أن نحدد موعد نهائي للانتخابات، ولكن الدستور تضمن أن الانتخابات يجب أن تتم في سنة 2014 على أقصى تقدير، والمتوقع أن تكون الانتخابات في تونس في نهاية شهر سبتمبر 9 يعني، أو خلال شهر 10، وفي أقصى الحالات أتوقع أنها ستكون في إلى حدود منتصف شهر 11. ولدينا انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، ثم بعد 6 إلى 10 أشهر من هذه الانتخابات هنالك انتخابات محلية. وهنا أريد أن أشير إلى أن الدستور الجديد الذي صدقنا عليه يعطي صلاحيات كبيرة جدا للسلطات المحلية، وهي سلطات منتخبة، صلاحيات وبالتالي موازنات، وهذا دعم أو أحد أركان الديمقراطية، أن تكون الديمقراطية مدعومة محليا وليست فقط مركزيا، هذا يؤسس للديمقراطية ويحميها أيضا ويحمي الدستور، مثل وجود المحكمة الدستورية العليا أيضا التي تحمي هذا الدستور. نحن اليوم أستطيع أن أقول بأن تونس على طريق الانتخابات، وعلى طريق الانتخابات بمنهج توافقي، وعندما أقول منهج توافقي لا يلغي ذلك التنافس، التنافس على أشده بين الأحزاب وبين الشخصيات الوطنية التي تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية، ولكن ضمن ثوابت وطنية. يعني نحن نستطيع أن نقول أيضا بأننا نعتبر تونس سفينة تحملنا جميعا، ومحكوم علينا أن ننظم الاختلاف، أن ننظم الاختلاف بيننا داخل هذه السفينة حتى لا تغرق هذه السفينة. وهذا هو المنطق الذي شاركنا فيه به في الحوار الوطني، وشاركت به أغلب الأحزاب، ونتمنى لمسارنا هذا أن يصل إلى نهايته في وقت قريب إن شاء الله تعالى. وشكرا.
Thank you very much, Mr. Amer.
شكرا جزيلا السيد عامر، أشكرك على التزامك بالوقت المخصص ولإعطائنا هذه الرؤية والنظرة حول التجربة التونسية. أود أن أطلب من السيد رشيد خشان أن يتحدث الآن، وهو مدير قسم شمال أفريقيا بشبكة الجزيرة، وكان سابقا النائب الأمين العام لحزب التقدم الديمقراطي في تونس، وأن رشيد عضو في لجنة حقوق الإنسان التونسية، ولديه خبرة واسعة في الصحافة مع تركيز على أمور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمل كمدير مكتب لإحدى المقالات في تونس. كما أن رشيد قضى وقتا طويلا في المنفى، في السجن، يقول في السجن الحقيقة. وبالتالي رشيد معروف بمواقفه المناهضة للدكتاتورية بن علي وأيضا بورقيبة. نحن محظوظون جدا وسعداء أن يكون رشيد معنا وأن يشاطرنا بعض أفكاره ورؤيته للتجربة التونسية، فليتفضل. شكرا جزيلا، أنه دواعي شرفي وسعادتي أن أكون معكم اليوم، وربما لابد أن أقول أنه أول مرة عقدتم ندوة عن الربيع العربي كانت هنا في هذا المركز في شهر مارس آذار 2011. وبما أن اللغة الإنجليزية ليست لغة لهم لدي, وبما أن لديكم مترجمون الدكتور سامي مترجم جيد والدكتور موفق فسأتحدث اللغة العربية لأنني أنطلق بشكل أفضل.
الحضور الكريم عمتم مساء. صحيح أننا نحن التونسيين دوخنا العالم ودوخنا حتى أنفسنا بهذه الثورة التي انتهت بسرعة وبأقل التكاليف ونجحت في الوصول إلى نتيجة بعد 3 سنوات من الثورة. وصحيح ما تفضل به زميلي قبل قليل من أن الثورة التونسية أعطت ثمرة خلافا للثورات الأخرى تتمثل في هذا الدستور الذي أهدته إلى الشعب التونسي. وهذا الدستور دستور متقدم حتى قياسا لبعض الدساتير الأوروبية. وصحيح أيضا أننا نحن الآن على طريق الانتخابات مما يؤشر إلى مرحلة ثانية لإنجاز ديمقراطي جديد. ولكن أعتقد أنه لن تكون لنا مصلحة كبيرة في أن نكون فقط فخورين بما نفعله. لكي نضمن أن تستمر هذه الثورة علينا أن ننظر قليلا إلى الوراء ونرى أين كانت هناك مطبات أو أخطاء لكي نصححها في المستقبل ولا نقع فيها مجددا. سأتحدث بكامل التكثيف والاختصار من خلال مرحلتين, ما قبل الانتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعدها. قبل الانتخابات أعتقد أن البلد اتجه من خلال أحزابه السياسية إلى خيار المجلس التأسيسي, وأعتقد أن هذا الخيار كان خاطئا لأن المجلس التأسيسي تحول بكل بساطة إلى برلمان. هو لم يدرس الدستور إلا في آخر مرحلة, قبل ذلك تحول إلى برلمان يصادق على الحكومات, تتشكل منه الحكومات ويصادق على القوانين ويشرع كما يشرع أي برلمان في العالم. وبالتالي الصراعات السياسية التي تجري في البرلمانات انعكست على الوضع العام وعطلت المسار الديمقراطي. أنا أذكر أنه في سبتمبر 2011 اجتمع 11 حزب سياسي من الأحزاب الرئيسية ووافقوا على وثيقة وقعوها أمام كاميرات التلفزيونات, هي ما سمي بوثيقة عياض بن عاشور. الوثيقة أمامي فيها صفحتين تقول في النقطة الثالثة الاتفاق على ضرورة أن لا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة سنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الأكيدة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. ما حصل هو بالضبط ما حذرت منه هذه الفقرة, أن الحكومات والمجلس نفسه بدل أن يهتم بالقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في بلد محدود الدخل وبالتالي يتأثر بسرعة بالمناخ الإقليمي وبالأوضاع الداخلية وبالاستقرار, البرلمان اتجه, وأقول البرلمان تجاوزا يعني هي جت هكا, هذا المجلس التأسيسي تحول إلى بؤرة للصراعات السياسية. بعد ذلك يعني نمر بسرعة, بعد الانتخابات اللي حصل هو أنه كان المفروض تكون هناك حكومة كفاءات حزبية كفاءات عفوا غير حزبية, وهذا الأمر كان مذكورا أيضا في وثيقة بن عاشور التي وقع عليها 11 حزب. ولكن تشكلت حكومات سياسية بناء على ما صيغة الترويكا اللي كانت أيضا صيغة تونسية وقادتنا إلى صراعات سياسية مختلفة في تقديري عطلت البلد, لأنه تفرغ التكنوقراط إلى العمل التنموي والعمل الحكومي يجعل المجلس ممكن يتفرغ لكتابة الدستور فقط. والأمر الثاني هو أنه هذه حكومة التكنوقراط جاءت فرصة لها في جانفي يعني في يناير 2012 عندما اقترحها الأستاذ حمد جبالي, ولكن هذا الخيار لم يقع الأخذ به, وبالتالي ضيعنا فرصة سنة كاملة حتى نعود إلى النقطة التي كنا فيها عندما طرحت في المرة الأولى. يعني هذه السنة في تقديري بما فيها من صراعات واغتيالات وغيرها كان يمكن أن نقتصد فيها إذا دخلنا منذ البداية في حكومة الكفاءات المستقلة. انعكاسات هذا بسرعة على الوضع العام هو أنه قطاعات جوهرية في المجتمع تعد يعني أساس للتحول الديمقراطي مثل مؤسسة الإعلام مثل مؤسسة القضاء لم تجد الفرصة والظروف التي تسمح لها بأن تنتعش وبأن تصبح مؤسسة قائمة الذات.
أذكر مثلا أن المرسومين 115 و116 الخاصين بالإعلام وتنظيم هذا القطاع الصعب جدا لم ينفذا تقريبا. وإذا كان هناك تنفيذ مثلا لقيام الهايكا اللي هي الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري هذا تم في وقت متأخر جدا قياسا للتصويت على هذين المرسومين. كذلك يعني نتيجة اليوم هو أن مصادر الأخبار الرئيسية سواء في المحطات الإذاعية أو التلفزية أو الصحافة هي نفسها التي كانت مهيمنة في العهد السابق. لما تأخذ أسماء محطات تلفزيونية وأسماء الإذاعات وأسماء الصحف لم تتغير. وأيضا رموز النظام السابق بدأوا يعودون شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه لم يقع تنظيم القطاع كما كان ينبغي أن يتم. أيضا أشير إلى نفس الشيء في قطاع القضاء ولن أتوقف كثيرا لأنه أكثر المعلومات معروفة. نتيجة كل هذا في رأيي دخلت ظاهرة الإرهاب إلى المسرح السياسي إلى الركح التونسي بطريقة لخبطت وبعثرت كل الأولويات المطروحة. الثورة التونسية كما نعلم كانت ثورة سلمية وكان يفترض ألا تشوبها شائبة العنف والإرهاب، ولكن يعني هي لم تحقق انتصارها بالقوة العسكرية مثلا كما هو الشأن في ليبيا أو كما هو الحال الآن في سوريا. ومع ذلك دخلت إلينا جرثومة الإرهاب إن صح التعبير وجعلتنا يعني نتعامل معها من موقف دفاعي. أنا أذكر أنه عندما بدأت التهديدات الإرهابية الواضحة لشخصيات سياسية ماذا كانت استراتيجيتنا ورؤيتنا إزاء هذه الظاهرة؟ كانت رؤية دفاعية هي أن نضع حراسات للقيادات السياسية، بينما المفروض أن نذهب إلى العمق ونرى كيف جاءتنا هذه الظاهرة، كيف يمكن أن نطوقها أن نواجهها. يعني في تقديري لم تكن هناك سياسة تواجه التحدي الإرهابي باستراتيجية واضحة تجمع بين الأمن والتنموي والسياسي. وأعتقد أن النقطة التي وصل فيها هذه الظاهرة إلى ذروتها كانت الهجوم على السفارة والمدرسة الأمريكيتين التي جعلت الكثيرين يستفيقون أن هناك خطر إرهابي. ومن حسن الحظ أنه منذ ذلك التاريخ بدأ التفكير في مواجهة هذه الظاهرة وصولا إلى تصنيف أهم تيار فيها كتنظيم إرهابي. يعني هذا خلل في تقديري وتأخير كبير أثر إن شئنا أم أبينا على المسار الديمقراطي بشكل عام. النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها أيضا هي غياب التوافق وتأجيل العدالة الانتقالية. عندما وصلنا إلى نقطة التوافق من خلال الحوار الوطني بدأ المسار الديمقراطي التونسي يتحول إلى مسار يسير على سكة واضحة. قبل ذلك يعني كنا نعيش احتراب، كنا نعيش صراع وتنابث بين الأحزاب يعطل ويشل كل المؤسسات. وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية فيه هو تأجيل العدالة الانتقالية إلى اليوم. يعني مضت 3 سنوات ولم ندخل في هذا المسار الذي كان يمكن أن يمكننا من أنه مثلا الوجوه التي صعدت في الإعلام وفي الحياة السياسية حتى كأحزاب وكواجهات حزبية كان يمكن أن تكون من خلال العدالة الانتقالية قد أخذت حجمها الحقيقي، وهذا لم يحصل خلافا للتجارب الأخرى في أمريكا اللاتينية مثلا وفي غيرها كان، وحتى في المغرب رغم أنه انتقال من ملك إلى ملك كان هناك عدالة انتقالية منقوصة مشوهة. لكن احنا في الثورة التونسية كان عندنا كل الإمكانيات أن ينطلق قطار العدالة الانتقالية في وقت مبكر، ولا نلجأ إلى قانون العزل السياسي أو نسيت كيف سميناه، مسمينه في ليبيا قانون العزل، في تونس أيوة
تحسين الثورة
وما أثاره من جدل ومن شلل للمسار الديمقراطي. إذن كل هذا في تقديري أعطى نتائج سلبية وجعلنا نتأخر بهذه اللقية التي وجدناها تمثل في الدستور إلى وقت أخير. في الختام أنا في تقديري أعتقد أنه هناك كسب كبير حققناه من خلال الثورة التونسية، وأعتقد أنه كسب لكل الشعوب العربية، يتمثل في الخروج والانتقال من مستوى الرعية إلى مفهوم المواطنة. يعني هذا مسار لا يمكن أن يعود إلى الوراء في تقديري، وهو الذي سيضمن استمرار روح الربيع العربي رغم كل النكسات التي نشاهدها. أذكر هنا مثلا أن صحيفة الجواردين في افتتاحيتها في 31 يناير هذا الأخير 2014 تقول الثورة المصرية تبدو بعد 3 سنوات وكأنها تسير في اتجاه معاكس للثورة مثل ما حدث في أوروبا عام 1848 مع إعادة نفس الدولة العميقة الاستبدادية التي تزعمها ذات يوم حسني مبارك. إيش يقول صاحب الافتتاحية في الجواردين اللي هي من أهم صحف؟ يقول الصورة في مصر قاتمة مثل ما هي الحال في ليبيا وسوريا، ولكن النقطة المضيئة الوحيدة كانت في تونس التي تمكنت من اجتياز المرحلة الانتقالية بعد الثورة بنجاح نسبي وعنف أقل رغم عمليات الاغتيال التي طالت رموزا في المعارضة. السؤال هنا اللي يطرح في الختام، كيف نحافظ على النموذج التونسي؟ أنا عندي فكرة أنه النموذج التونسي لا يمكن أن نحافظ عليه في ظل الانقسام السياسي، لا أقول انقسام لا والحمد لله ليس هناك انقسام لا ديني ولا طائفي ولا عرقي في تونس، هناك انسجام، ولكن على المستوى السياسي نشعر أن هناك ثقافتين، أن هناك صراع بين كتلتين كبيرتين. أعتقد أن هاتين الكتلتين يمكن أن تتعايشا في ظل ما يمكن أن نسميه بهيستوريك كومبرومايز، أو ما كان يسميه السياسي الإيطالي المعروف برلينغوير يسميه الكومبروميس هيستوريكو، يعني التوافق التاريخي بين طرفين يبنيان الوطن معا مع المحافظة على خصوصيتهما وعلى مرجعيتهما. هذه الصورة بالنسبة لتونس المستقبل في الانتخابات وفي بناء الدولة الجديدة الحديثة الديمقراطية قريبا يجب أن تبنى على توافق بين جميع التونسيين، يكون تنازل من الطرفين. شكرا جزيلا.
Thank you, Rashid, for these great insights. Thank you. Next, I will go
التالي هو أمين غالي، وأمين هو من مركز الكواكبي ويتعامل مع قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي في المنطقة، وأمين هو مدير البرامج في مركز الكواكبي وعضو اللجنة الوطنية والهيئة الوطنية لشؤون العدالة الانتقالية. ويسعدنا أنا سعدت حقيقة أنني زرت أمين في مكتبه في تونس ورأيت العمل العظيم الذي يقوم به مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، وهو عمل رائد حقيقة، حيث يسعى المركز التعامل مع شؤون التحولات الديمقراطية، يقدم النصح والمشورة ليس فقط لتونس ولكن لعموم المنطقة. وأيضا ما أحبه حول هذا المركز هو اسمه مركز الكواكبي، فهو مركز أصيل يتفاعل مع المنطقة وهويتها الثقافية. يسعدنا أمين أن تكون معنا في هذه الأمسية، تفضل الكلمة لك الآن. شكرا لك سيد إبراهيم لهذا التقديم، وشكرا للحضور الكريم لحضورهم معنا للاستماع إلى آراء مختلفة حول التجربة التونسية. وطبعا أنا سأتحدث أيضا باللغة العربية أيضا، وبالحصة الثانية سأتحدث بالإنجليزية.
على حضورهم استماعنا حول ما يجري في تونس. أنا نشكر الأستاذ إبراهيم على يعني تقديمه للتجربة التونسية، ولو أني أنا من خير أنه ننسب الأمور نوعا ما، يعني ما نجموش نتكلموا على نجاح تجربة تونسية بعد 3 سنوات فقط، يعني ما يمكنش نقيم تجربة انتقال ديمقراطي في 3 سنوات فقط. الخبراء يتكلموا على انتقال ديمقراطي أو فترة الانتقال الديمقراطي، هي الفترة وهذا تعريف كالفترة الممتدة من انطلاق الثورة أو الانتقال إلى الانتخابات البرلمانية العادية الثانية، واحنا الآن ما زلنا ما عملناش الانتخابات البرلمانية الأولى، قمنا بانتخابات مجلس تأسيسي يعني انتخابات استثنائية، وإن شاء الله في الأشهر القادمة في خلال سنة 2014 نمشيوا للانتخابات البرلمانية العادية الأولى. فإن شاء الله بعد 5 سنوات من الآن ممكن نقيم التجربة التونسية ونقول بعد 8 سنوات نجحنا في تجربتنا في الانتقال الديمقراطي أم لا. هذه الملاحظة الأولى اللي عنا على الفترة الزمنية. لكن صحيح اللي نقوله، في 3 سنوات تم في تونس تحقيق بعض النجاحات فيما يخص الانتقال الديمقراطي. أهم النجاحات هذه صارت وكما تفضل السي رشيد في الأسابيع القليلة الفارطة اللي هي صياغة الدستور نوعا ما إيجابي، تركيز هيئة مستقلة للانتخابات بعد نقاش حاد وتعطيلات دامت أكثر من سنتين، انتخاب أو عفوا أو المصادقة على قانون العدالة الانتقالية اللي جاء هو متأخر، لأنه القانون أو صيغة الأولى من القانون كانت موجودة منذ أوائل سنة 2013، فما تمت المصادقة عليها إلا في 15 ديسمبر 2013، يعني سنة متأخرة. والإنجاز الرابع اللي هو حكومة كفاءات مرة أخرى جاءت متأخرة كما قال سي رشيد. أنا يمكن كان في تقديم التجربة التونسية اللي ممكن نحدث به أشقائنا وزملائنا وإخواننا في الدول العربية الأخرى، أنه يحاولوا يتعلموا من أخطائنا مش من نجاحاتنا، لأن أخطأنا في انتقالنا الديمقراطي، تعلموا من أخطائنا وإن شاء الله ما يرتكبوش نفس الأخطاء. نجاحاتنا نجاحات موجودة في العالم العربي وخارجه. أهم الأخطاء اللي ممكن شفناها في الانتقال الديمقراطي في تونس هو أنه الانتقال الديمقراطي ما يبناش بمقاربات حزبية، الانتقال الديمقراطي يبنى بالتوافق، تأسيس دولة يبنى بالتوافق. احنا في تونس بعد الثورة انطلقنا في مسار بناء دولة جديدة، بناء دولة جديدة ديمقراطية، مش بناء تونس جديدة، بناء دولة ديمقراطية جديدة، والبناء هذا ما يتم إلا بالتوافق. في كل مرة غلبت مقاربة الأغلبية والأقلية إلا ما فشلنا، وفي كل مرة مشينا في مسار توافقي إلا وكان إنجازات تتلو الخطوات هذه والمقاربات هذه. مباشرة بعد الثورة كان عنا يعني انطلاقة أو إدارة الشأن العام من في غالب الأحيان المجتمع المدني، ونقول المجتمع المدني بالمقابل المجتمع السياسي. المجتمع المدني في تونس مش متكون من الجمعيات فقط، لكن متكون من الجمعيات، من المحامين، من الإعلام، من المجتمع الدولي، من كل مكان يساند في انتقال ديمقراطي في تونس. بالمقابل عندنا مجتمع سياسي متكون من أحزاب سياسية. ففي الفترة الأولى بعد الانتقال بعد الثورة في تونس كان الشأن العام يدار خاصة بالمجتمع المدني بهالتعريف العام هذا. كانت هيئة الانتقال الديمقراطي أو ما يسمى بهيئة عياض بن عاشور كانت تصيغ في قراراتها قدر الإمكان بطريقة توافقية، لأن الممثلين اللي كانوا في الهيئة هذه حوالي 150 شخص، في أغلبهم من المجتمع المدني وفي جانب منهم من المجتمع السياسي، لكن ما كانوش حسب انتخابات، كانوا موجودين بصفاتهم الشخصية أو بانتماءاتهم الجمعيات وبانتماءاتهم المهنية. فكان في غالب الأحيان إدارة الشأن العام تدار من قبل مجموعة هذه من المجتمع المدني، وأنجزت الهيئة هذه العديد من النجاحات، مراسيم يفوق عددها 130 مرسوم اللي هي قوانين، نوع من القوانين كانت أغلبها إيجابية في مسار الانتقال الديمقراطي. تكلم على مرسوم من الانتخابات، مرسوم الجمعيات، مرسوم الأحزاب السياسية، الإعلام، الهيئة العليا الإعلام السمعي البصري، وعدد كبير من القوانين الأخرى. في نفس الفترة كانت الشأن العام يدار من طرف هيئات مستقلة، هيئة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، هيئة تقصي الحقائق حول أحداث العنف، هيئة الانتخابات، هذه الكل كانت هيئات مستقلة ما تخضعش للمقاربة الحزبية، وكان الفاعلين فيها ناس منتمين للمجتمع المدني بتعريفه الواسع. لكن مباشرة بعد جت الانتخابات 23 أكتوبر، وهذا اختيار وطني كان أن الناس ارتأوا أنه نمشيوا في مجلس تأسيسي، وبدأت غلبة المقاربة الحزبية، والمقاربة الحزبية كانت تخضع إلى مبدأ الأغلبية والأقلية، ومن هنا بدأ الإقصاء، من هنا بدأت تفكير الأغلبية تفكر أنها بما أنها جات الأولى في الانتخابات ولم تفز بالانتخابات، فما فرق بين الأولى في الانتخابات ولا الفوز بالانتخابات، فكانت مقاربة حزبية بحتة، ترى أنها بما أنها في الرتبة هذه الأولى ممكن أن تفرض الأجندة نتاعها. وكانت أواخر سنة 2011 وسنة 2012 سنة تعطيل الانتقال الديمقراطي في تونس، بغض النظر على بعض الإنجازات، لكن بصفة عامة كانت تأخير. شفنا تأخير في صياغة الدستور، تأخير في تركيز هيئة مستقلة للانتخابات، تأخير في العدالة الانتقالية، تأخير في الإصلاح الاقتصادي، تأخير في إصلاح منظومة أمنية، تأخير في إصلاح الأمن، في إصلاح القضاء، كل هذه تأخيرات، إلى أن وصل الأمر إلى حافة العنف وانطلقنا في مسار عنف للأسف. كانت اغتيالات سياسية وكانت هجومات على الأحزاب السياسية، وبدأت المسائل تتعقد في تونس، وهجوم على الجامعات، على المثقفين، على الأكاديميين، وبدأت المسائل يعني بدينا نشوفه في العنف اللي هو أكبر تشويه لانتقال ديمقراطي في دولة مر بمسارات مثل هذه، إلى غاية صائفة 2013 اغتيال السياسي الثاني أو الثالث الكبير لأحد أعضاء المجلس التأسيسي الشهيد سيلبراهمي. ومن وقتها رجع المجتمع المدني خذا زمام الأمور، تكون الرباعي اللي هو مكون من أربع أكبر منظمات وطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيئة المحامين، واتحاد الأعراف. وهون يمكن تعريج صغير، أول مرة نشوفه تحالف في دولة تمر بانتقال ديمقراطي بين منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة، باش يوريكم قداش يعني المجتمع المدني كان أنضج من المجتمع السياسي. والرباعي هذا فرض أو توافق أو تحدث أو نجح في أنه يحط خريطة الطريق، سرعت بكل المسارات اللي كانت متأخرة، أهمها مسار الدستوري، مسار الحكومي، ومسار الانتخابات. ففي كل مرة نتخلاو على المقاربة الحزبية البحتة اللي هي تنص على أو تتبنى مقاربة الأغلبية والأقلية، كل ما نجحنا. فالرباعي هذا وسمى المبادرة متاعه الحوار الوطني، واسمه عنده دلالة كبيرة، الحوار الوطني، لأنه بالحوار نجحنا في التقدم، لكن كذلك نجح في فرض هيئة أخرى في وسط المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي كان يشتغل بمقاربة الأغلبية والأقلية في كل مكوناته، حتى اللجان الخاصة واللجان التقنية كانت متكونة من نفس النسب التمثيلية اللي ربحت في الأوجات أو تمثيلية الأحزاب في المجلس التأسيسي. فتكونت حتى في وسط المجلس التأسيسي هيئة التوافقات، هذه واسمها فيه دلالة كذلك، هيئة التوافقات سرعت في مسار التوافق على الدستور. فكنا نشهد في أسابيع القليلة الأخيرة من المسار الدستوري كل التعطيلات التي صارت في المجلس التأسيسي، في اللجان الخاصة أو في الهيئة العامة أو في الجلسة العامة، يمشي إلى الحوار الوطني أو إلى لجنة التوافقات، يتوافقوا، يصير الحوار، يوصلوا إلى نتائج، ترجع إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها. وبذلك تمت المصادقة في الدستور تقريبا في 3 أسابيع الأخيرة، وقت اللي كان عندنا تأخير بسنتين في الفترة الأولى. هذه الصورة، هذه يعني أنا استنتاجي من نجاح أو إخفاق تجربة تونسية وأهمية التوافق بالمقابل مع الأغلبية والأقلية. هذا يعني بالتفسير هذا، لكن قعدوا عنا بعض الإخفاقات في تونس أو بعض البؤر السوداء اللي ممكن لو ما تمتش معالجتها الآن ممكن تفشل أو ما تساهم في الحد من نجاح تجربة تونسية، اللي هما تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس، العنف والإرهاب، الاقتصاد اللي على حافة الهاوية، والنقطة الثالثة هي تعطيل أو نقول تعطيل ما نقولش فشل، لكن تعطيل في انطلاق إصلاح المنظومة الأمنية في تونس. الأمن في تونس كان أحد أهم أدوات القمع في زمن بن علي، الآن ما شفناش الإصلاح في المنظومة الأمنية اللي نحب نراوه في دولة ديمقراطية، في دولة تحاول أنها تبني انتقالها الديمقراطي. وشكرا.
شكرا. Thank you very much, Amin.
شكرا.
مونيكا از ذا روس سكولر اند
ذا نعطي الكلمه
سانت انتونيز كولج.
اعطي الكلمه للسيده مونيكا وهي
فينس كورس اور كومبرومايز.
سيدة مونيكا ماركس باحثة حائزة على منحة رودس وطالب الدكتوراه في كلية سان أنطوني في جامعة أكسفورد، وهي تركز على الإسلام والسياسات الشبابية والإصلاحات الأمنية في تونس، وأن أعمالها نشرت في نيويورك تايمز حول السياسات، وإضافة على في كثير مطبوعات الأخرى. وأود أن أذكر الجمهور بأن لدينا نسخة من بحثها هذا وهو متوفر على الإنترنت، وأيضا لدينا نسخة ورقية. لنا سعداء جدا أن تسنح لنا فرصة بأن تكتب لنا مونيكا بحثا حول النموذج التونسي والتجربة التونسية من وجهة نظر تحليلية مستقلة. وبالتالي الآن أطلب منها أيضا أن تطرح لنا أفكارها حول التجربة التونسية مرة أخرى كمحللة مستقلة، وكيف ترين الأمور تسير في تونس. شكرا جزيلا، أنا سعيدة حقا أن أكون هنا. لا أعرف كم توك خبير في تونس من تونس لدينا هنا، سأحاول أن أجعل كلامي مفهوما للجميع. أعتقد أن أحد الطرق المعروفة للنظر إلى كتابة الدستور التونسي وأنه خفيف وهو يستحق كل الثناء رغم قصره، لكن تحقيق الدستور لم يكن أمرا سهلا، وهذه تعتبرها خطوة أولى من خطوات كثيرة لعملية انتقالية طويلة وصعبة، ولا نعرف ماذا ستكون نتيجتها بالضبط. الدستور في نهاية المطاف هو وثيقة. كان لتونس سابقا دستور جيد، ومن الجيد أن يكون لديها دستور ديمقراطي فيما بعد الثورة الآن، ولكن في نهاية المطاف الدستور هي مجرد وثائق، وكل التشريعات التونسية بحاجة إلى إصلاحات لكي تتوافق مع الدستور الجديد. هذا أمر يجب أن يتم على يد محكمة دستورية لم تشكل بشكل كامل لحد الآن. المحاكم المحلية ينبغي أيضا أن تتوافق أيضا مع نصوص الدستور الجديد، إضافة إلى كثير من إصلاحات الدستورية مثل إصلاحات في مجال الأمن في الدستور للمؤسسات، وإصلاحات في كل الوزارات التي كانت تشكو من التآكل والفساد الكبير، وخاصة وزارتي العدالة والداخلية في النظام السابق. إذن هناك حاجة لإصلاحات كثيرة، وما يحصل الآن هو مجرد بداية بسيطة، وأنني سعيد أن الجميع يعيشون ويتخدم طريقة إيجابية وثناء، ولكني لا أعتقد أنه الآن نستطيع أن نتكلم عن نموذج. أحد الأشياء التي تعلمناها من هذا من عملية صياغة الدستور في تونس هو أنه يجب أن نتحكم في توقعاتنا، وكشيء مهم جدا. وبالتالي رغم تفاؤلنا وسعادتنا حاليا، يجب أيضا نتحكم في توقعاتنا. ولهذا السبب نجد أنه حصل في هذا الصيف بعد الانقلاب في مجد، كانت هناك نداءات كثيرة من نداء تونس المعارضة يدعو إلى حل المجلس الوطني التأسيسي التونسي، والذي وافق على المسودة النهائية وصادق على. وبالتالي كان ذلك على قبل أيام من تعيين 9 أشخاص للجنة الانتخابية، وبالتالي كان هناك أمور كثيرة كانت على وشك الموافقة عليها بشكل نهائي في الصيف، عندما تعرضت عملية صياغة الدستور التونسي لأكبر خطر، وكان ذلك بدعوة من المعارضة غير منتخبة التي دعت إلى حل كل المجلس التأسيسي الوطني. وبالتالي أنا سأتحدث عن بعض القضايا، سأتحدث عن الهوية، قضايا الهوية، وتحدث باختصار عن التكنوقراطية، ولأنه أحد الأسئلة الرئيسية التي شهدناها في تونس، وأعتقد أمين طرح ذلك، ربما تكون لدينا بعض الاختلافات في رأينا. أحد الأسئلة الرئيسية هنا هو كيف يمكن صياغة الدستور في سياق يتسم بالانقسام والتفرقة ومع ذلك ديمقراطي. كيف يمكن تخلق هيكل لبناء دستور صحيح منقسم لكنه ديمقراطي؟ لو كان لديك جهة غير منتخبة تكتب دستور فكيف يمكن تكون ديمقراطية؟ من عينهم؟ من الرائع تكلم عن توافق وهو أمر أن الرئيسين قبل بعد قبل الحبيب بن علي وبورقيبة كانوا يتحدثون عن الوحدة وقالوا كدام يقول نحن جميعا واحد، نحن متحدون، نحن علمانيون، كلنا مسالمين، كلنا تونسيون، وهذا كان جميلا. لك في نهاية المطاف أن الشعب ما كان موافقا على ذلك، وعدم الموافقة شيء ديمقراطي، ولكن لابد من ترتيب كيفية التعبير عن ذلك، تلك عدم موافقة أحد جوانب ذلك، كيف تقوم بذلك بطريقة ليست سياسية. كما أني سأتحدث عن أهمية الهياكل والبنى، سأقول بعض الكلام عن كل واحدة منها، وآمل أرجو أن أشجع الجمهور على طرح أسئلة علي. الهوية، أعتقد أن الهوية أمر غالبا ما يتجاهلونه عند كتابة الدستور في تونس، أنه نتحدث عن ذلك بطريقة قانونية صرف جامدة، أن هناك العبارات الصحيحة والوثيقة الصحيحة المناسبة، في حين أنهم في سياق ما بعد الثورات والنزاعات. لماذا يصبح الدستور أمر عمل جمعي وهو عمل جمعي يتطلب سبر الأرواح والنفس لتحقيق العدالة؟ في حالة تونس كنا إذا بلدين الناس فيهم لديهم اختلافات كبيرة، لكن كان يقال لهم ليس هناك أي خلافات بينكم، أنتم كلكم متحدون، وهذا ما كان الدكتاتور يجعل الناس يصدقونه لكي يسطر عليهم، وبالتالي كان هناك هذا الغطاء الموضوع بشكل قوي على قدر المجتمع، وبحين داخل القدر ذلك كانت هناك حركة كبيرة، وما أن رفع غطاء ذلك القدر نجد أن كل الناس يتحدثون عن ما يميز كل واحد منهم عن الآخر. في هنا في البلاد، في هذا البلد سحر خلعت النساء الحجاب وبصقن عليه، وكنا في بلد كانت الشرطة يقفون عند المساجد ويراقبون ما يقوله خطباء المساجد ويعتقلون بعض الناس فقط لأن لديهم لحية طويلة. وكنا وأيضا نسمع في بعض المساجد من يدعو الناس إلى ارتداء النقاب، النساء إلى ارتداء النقاب، وفجأة بدأ يظهر الناس يطولان لحياتهم بشكل كبير ويقول أنهم سلفيون. كما وفي الوقت ذاته كان هناك أشخاص علمانيون بدأوا يتحدثون بطريقة لا سابق لها، فهناك من يتحدث عن ضد الحكومة بطريقة لا سابق لها، وأفلام مثلا فيلم بيرسيبوليس والنادي، وهناك فيلم نادي الفاني لا إله لا سيد. وبالتالي كان هناك أيضا معرض فنون تشكيلية حديث جدا، كانوا يكتبون كلمة سبحان الله بالنمل، وطبعا هذا أدى إلى عنف ومصادمة بين السلفيين والعلمانيين. وبالتالي هذا يدل على أن هناك اختلافات فيما بين الشعب، ولكن يجب أن نعرف أن مثل هذا الأمر يتطلب تغيير، وأن نفهم ما هو كيف يكون كتابة الدستور في مثل هذا السياق، أنه أمر في غاية الصعب، لأنه يبدي برسم الهوية في بلد لم يكن فيه هوية خاصة، وبالتالي الأمر كأنه قريب من الفوضى. نجد أن كل هذه الجزيئات المتطايرة ومتفوارة نحاول نجمعها سوية، ذلك أمر في غاية الصعوبة. وبالتالي كل في الوقت ذاته كان هناك الخوف من الآخر في جميع جنوب، الكل كان يخاف أين من الطرف الآخر. وبعد سنوات طويلة من اضطرار النظر لنفسنا بمرآته بن علي، أخيرا بدأ ننظر لنفسنا كما نحن، وهذا كان أمرا مخيفا. إضافة لكل ذلك كنا أمام تحديات أمنية واقتصادية كبيرة جدا، لم تكن نتيجة الاستقطاب السياسي أبدا، بل كانت نتائج طبيعية مفهومة لإنهاء سلطة الدكتاتورية وأوامرها في مؤسسات مثل وزارة الداخلية كانت من الأعلى إلى الأسفل، أو وزارة العدل حيث كان بن علي يجعل اتصالات بين هذه الوزارات درجة صفر، بحيث كان هو يقول. وبالتالي فجأة وجد في تونس أنهم بحاجة إلى أن يقدم علاقات عامة ويقوموا بمقابلات مع الصحف، وبالتالي ينتقلوا من هيكل البوليس السياسي ومخابراتي إلى ما إلى عدم استخدام التعذيب ولا الاحترام حكم القانون والاعتقال بطريقة قانونية والمحاكمات القانونية. كل هذه أمور تحديات كبيرة طلب سنوات طويلة، وأن الحكومة الجديدة تحاول أن تواجه كل هذه التحديات الخاصة بالتحديات الهوية والاقتصادية. بالنسبة للكثير من التونسيين الاقتصاد كان هو السبب أو الدافع الرئيسي للثورة، عندما كان تحدث عن كرامتهم كيف ذلك، كان يعني أنت تحدث عن وضع الطعام كافي لعسرهم في على مواد الطعام. وبالنسبة للكثير من التونسيين السؤال الرئيسي في البلاد ليس هذه المناقشات السياسية التجري في العاصمة، وكما قال ذلك راشد أنا أقدر ذلك، علينا أن نحن ننسى ذلك عندما نصل إلى تونس، نتصور كل أمر كله يتعلق بالنقاشات السياسية والدستور، لكن علينا أن نخرج خارج العاصمة ونجد أنه بالنسبة للكثير من الناس أعضاء المجلس التأسيسي كانوا قطة سمينة يتلقون مرتبات عالية ويقومون بعمل ليس مهما جدا. أحدهم قال أنا أحد السيدات قالت أشاهد من اغتصبني يوميا، وبالتالي تحقيق العدالة الانتقالية على المستوى المحلي ويريدوا أن يشاهدوا تغييرات اقتصادية فعلية يوميا. وبالتالي عندما فوت مواعيده المجلس التأسيسي أن 11 من أحد عشر من الحساب قبل الانتخابات أحداب كان اللجنة تتأخر في إيفاء بالتزاماتها بالمواعيد كتابة الدستور، وطبعا ذلك أثر على الناس وما أدى إلى أن الناس بدأوا يشعرون بهشاشة أو ضعف إزاء المجلس التأسيسي وبدأوا يدعون دعوات غير ديمقراطية. بعض الأفكار حول مسألة التوافق والتكنوقراطية، لقد كان هناك حديث كثير عن التوافق والشرعية، والنهضة والأحزاب الأخرى في الترويكا وخاصة السي بي آر قالوا بأن لدينا شرعية انتخابية، وقد سمع من السيد عامر أنه قال أو قال بصراحة أن هذه الأشياء التي تعلمناها أساسا الأمر لا يتعلق بالشرعية الانتخابية بل بالتوافق، ولكن هذه دروس تعلموها بشكل صعب، وكلمة التوافق أمر ليست سهل تحقيقها. كيف يمكن أن تقول لحزبك بأنه من الديمقراطي بالنسبة لنا أن نتفاوض مع أطراف غير منتخبة فيه نحن الذين انتخبنا، فكيف نقنعهم بذلك؟ وبالتالي خاصة عندما كثير من الأعضاء في حزبك يقولون هؤلاء مناهضين للثورة، هؤلاء من النظام السابق، هؤلاء واشون وضدنا، وبالتالي سيكون من الصعب جدا تنفيذه، ولا بد أن نفهم التحديات التي واجهتها النهضة، كما أن إضافة الانتقادات القادمة من جانب العلماني. بالنسبة لكثير من العلماني في تونس لم يجدوا أنه لا يحصلون على مواقع قيادية في الكثير، مثلا تجريم المقدسات، وهذه كان موقفا صعبا، وأيضا ما يتعلق بوضع المرأة، أنه بدلا من أن يقول تكمل دورها. وبالتالي هذه الآراء خافت الكثير من العلمانيين، وبالتالي قالوا أنه لن يقوم أي تنازلات إلا إذا ما حققنا كل ما نريده بعد أن نجمع المجتمع المدني. وإذن الأمر ليس قصة نجاح كاملة من التوافقات، بل الكثير من الشكوك المتبادلة، الكثير من الاستقطاب، وبيئة كان يفتقد الناس فيها إلى الثقة ببعضهم الآخر، والثقة هي التي تبنى في الظروف الديمقراطية. الكثير من الناس كان يقال لهم أن حزب النهضة إرهابيين، وبالتالي كانوا دائم كانوا يشكون ويقولون ما هي الدوافع عن حزب النهضة الحقيقية. بالنسبة للهياكل، من الصعب جدا للحكومة في تونس أن تقوم بإصلاحات جيدة للمؤسسات دون أن يكون لديها هيكل قانوني للدستور، وبالتالي كان الجميع يقول نحن نحتاج إلى إصلاحات قضائية وقانونية، نحتاج إلى بنية للشرطة ناجحة، ونحتاج يكون رد جيد مناسب لموضوع السلفية والجهادية، ولكن من الصعب جدا البدء بإصلاحات كل هذه التشريعات دون أن يكون لدينا هيكل مركزي هو الدستور. وأيضا من الصعب جدا للمستثمرين الأجانب أن يأتوا إلى البلاد للقيام بصفقات مع الحكومة، لأن الحكومة لا تعرف مدى هي سيادتها دون أن تكون لديها هيكل قانوني كامل، وهذا الأمر زال قائم بالنسبة لحكومة مهدي جمعة. وبالتالي لابد من أن نتذكر الهياكل والبنى والدستور، وأن نتوجه نحو الشراكات تقوم على العمليات بدلا من المصالح المقامة فقط على الدستور والتصفيق والقول لدينا تونس لديها دستور. فآمل أن هذا يسير على بعض، يجيب على بعض أسئلتكم.
شكرا. هناك الكثير من الأسئلة ولا شك. سوف نبدأ أولا I would like to make a comment, please.
That you want to say, you feel that you want to say it, feel free to say it. But briefly, please.
الآن سؤالي لك أولا سيدي، النهضة في موقف صعب حرج كما سمعنا من كثير من النقاشات التي تمت بيننا وبين التوانسة. النهضة في نظر السلفيين تقدم التنازلات أكثر مما ينبغي للعلمانيين. العلمانيين يتهمون النهضة بتقديم التنازلات أكثر مما ينبغي للسلفيين. إذن أنتم وقعتم بين هذه المطرقة وهذا السندان، كلا الطرفين يتهمكم تحمل الطرف الآخر أكثر مما ينبغي والتنازل له أكثر مما ينبغي. السلفيون يقولون أنتم لستم ملتزمين بمبادئ الإسلام الحق كما ينبغي. سؤالي لا يتعلق بالسلفيين ولا الليبراليين، ولكن أنتم أنصاركم، أنتم عندما كنتم تتفاوضون حول الدستور تفاوضتم حول قضايا صعبة حرجة دقيقة مثل أحكام الشريعة والكفر وما إلى ذلك. كيف استطعتم التعامل مع هذه القضايا داخل أنصاركم أنتم، قاعدتكم الشعبية، وأيضا داخل حركة النهضة أو حزب حركة النهضة، حيث هل كان هناك فهم لموقف القيادة؟ هل كان هناك انشقاقات؟ هل كان هناك دعم كامل واسع النطاق من قواعد النهضة؟ وكيف استطعتم أن تقنعوا قاعدتكم وأنصاركم أنما تقوموا به هو الصواب؟
سؤالكم في جوهر الموضوع ومهم جدا. هنالك نحن على كل حال عندما قدمنا تنازلات اعتبرناها تضحيات من أجل الوطن، من أجل أن يكون للتونسيين دستور، لم نتنازل على مبادئ، تنازلنا في إطار تقدير مصلحة البلاد وخروجا من أي أجندة حزبية. وخلافا لما كان يتحدث الأستاذ الغالي قبل قليل، لو كانت لدينا أجندة حزبية لما تنازلنا على الحكومة ولما قبلنا بالتوافق. الديمقراطية هي الانتخابات، كل الدول التي تسير في طريق الديمقراطية لا تتغير حكومة منتخبة إلا بعد انتخابات. لكن جزء من شركائنا في الوطن لم يقبلوا بأن نذهب في العملية الديمقراطية حتى نهايتها. ماذا نفعل حينئذ؟ نحن حريصون على هذا الوطن وحريصون على هؤلاء الشركاء مهما اختلفنا ومهما تناقضنا معهم، نحن مواطنون سواسية متساوون. لذلك اخترنا الحوار والتوافق باقتناع وبتقدير لمصلحة البلاد وتحررا من أي حسابات حزبية ضيقة، تعالينا على أي أجندة حزبية ضيقة من أجل المصلحة العليا للبلاد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية تتعلق بأن عندما كنا نناقش الدستور، هذا الدستور ليس صورة لأي واحد منا، ليس نسخة من أي تونسي من التونسيين 100%، هو نسخة مننا نحن جميعا التونسيون. كل واحد منا يجد نفسه بنسبة كبيرة في هذا الدستور، ولكن ليس نسخة منه، ولذلك هو دستور تشاركي. وأنا أذكر حادثة عندما كنت رئيسا للجنة النظام الداخلي في المجلس الوطني التأسيسي، وهي اللجنة التي بنت أو وضعت القانون المنظم للجان كتابة الدستور، طرح سؤال هل نبدأ من مشروع من المشاريع المقدمة إلينا؟ كانت أمامي أنا رئيس اللجنة 13 مشروع دستور متكامل، منها دستور من اتحاد الشغل والنهضة لديها مشروع والأحزاب الأخرى إلى غير ذلك، وكان هنالك خوف من المعارضة ومن الكتل الصغيرة أن تفرض الأغلبية هذا المشروع كمنطلق للحوار والبحث، ونحن رفضنا. نحن النهضة ونحن اللجنة قلنا سنبدأ من ورقة بيضاء حتى لا يكون هنالك أي هيمنة لأي طرف من الأطراف، وهذا جزء من أسباب طول صياغة الدستور، أننا بدأنا من ورقة بيضاء وأننا أشركنا الخبراء من الداخل ومن الخارج وأننا أدرنا حوارا مع المجتمع المدني وحتى مع المجتمع في ندوات في كل ولايات الجمهورية حتى يكون الدستور للتونسيين وليس فقط هو دستور النهضة أو هو دستور الترويكا أو هو دستور الأحزاب البرلمانية التي لها مقاعد، وإنما هو دستور الجميع. ولذلك فهذه نقطة رئيسية في صياغة الدستور. المهم فيما يتعلق بالقضايا الخلافية داخل الدستور، نحن أولا كحركة حساسون جدا لقضية الحرية. نحن حركة دخلت النضال السياسي من هذا الباب، من باب الحرية، ونعتقد في تصورنا الإسلامي أن الحرية هي جوهر الإسلام، وأن الحرية هي جوهر حياة المجتمعات والأفراد، وأن الحقوق العامة وخاصة الفردية يجب أن يتساوى فيها الجميع بقطع النظر عن الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو أي شيء آخر أو الانتماء السياسي. هذه نقطة رئيسية. ولذلك عندما جئنا نناقش فصول المتعلقة وهي أهم أركان في الدستور، فصول الحريات والحقوق، لم نجد خلافات كثيرة رغم النقاشات الحادة هنا وهناك، مثل النقاش الذي دار حول حرية المعتقد وحرية الضمير وما إليها. نحن في الحركة، حركة الإسلامية التونسية النهضة، ليست لدينا إشكاليات في هذا الموضوع. نحن مقتنعون مدافعون عن الحريات كلها، عن الحريات الفردية كلها والحريات العامة، وهذا الدستور معتزون بتنصيصه لا فقط، وهذا مهم جدا، لا فقط على هذه الحريات والحقوق، وإنما هنالك فصل هام جدا في الدستور هو فصل 49 الذي يمنع منعا أو يحجر بلغة الدستور التونسي أي مساس بجوهر هذه الحريات تحت أي ذريعة كانت. لا توجد ذريعة تسمح للمشرع التونسي في المستقبل أن يمس من الحقوق والحريات الأساسية للتونسيين. هذا فصل 49 وهذا فصل مهم جدا نعتبره مكسب من المكاسب. أظن أجبت على سؤالكم باختصار.
شكرا. Actually, I cannot resist asking you this question
غراء طرح هذا السؤال، ألا وهو أن التجربة المصرية قد أثرت في قراركم وفي تجربتكم وبالطريقة التي تعاملتم بها مع آخر الأزمات بعد انسحاب المعارضة من المجلس، لأي مدى حقيقة أثرت التجربة المصرية عليكم وأثرت على قراراتكم وعلى أسلوب تعاملكم مع المشهد السياسي في تونسيا بأي طريقة؟
الزلزال الذي حصل، الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر، أثر في المنطقة كلها وأثر في تونس. ونحن أهم درس أخذناه ربما من التجربة المصرية هي مثل ما قال رئيس الحركة الشيخ راشد، هي أن لا نتبع هذه التجربة. هذه التجربة فيها مشاكل كثيرة وأدت إلى الكوارث التي هي عليها الآن، وربما ليس هذا موضوع حديثنا، ولكن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما حصل الانقلاب في مصر نحن كنا في الربع ساعة الأخير للمصادقة على الدستور ولانتخاب هيئة الانتخابات وتحديد المواعيد. حصل الانقلاب في مصر وحصلت بعده بأيام قليلة عملية الاغتيال، الجريمة النكراء، لأحد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الأخ محمد البراهمي، وتوقف المسار في تونس وكاد القطار أن يخرج عن السكة، لأن جزء من المعارضة طالب بإلغاء المسار كله، بإيقاف المسار الانتقالي الديمقراطي كله وبإلغاء منظومة 23 أكتوبر التي بنيت على قاعدة الانتخابات. وجزء أيضا من الأغلبية تمسك بأنه لا يمكن أن نتفاعل مع مطالب المعارضة، وظلينا في حالة شد وجذب لفترة من الزمن، ثم جاءت خريطة الطريق التي اتفقنا على إمضائها جميعا، وبدأنا عملية الحوار، وخريطة الطريق كانت فيها قدر من التوازن. اعتبرت أن المجلس الوطني التأسيسي هو مكسب يجب الحفاظ عليه باعتباره مصدر الشرعية المبنية على الانتخابات، واعتبرت أنه يمكن يجب معناها تغيير الحكومة، استقالتها وتغييرها بحكومة من المستقلين لتحييد يعني المسار المجال الحكومي كما نقول في تونس. واشترطنا نحن أنه في مقابل تحييد المسار الحكومي يجب أن يكون هنالك دستور وهيئة انتخابات، وأن توضع البلاد على سكة الانتخابات. وحصل هذا، خرجنا من هذا الحوار ومن هذه الخريطة، خرجنا كلنا منتصرون، يعني البلاد هي التي انتصرت، ليس هنالك منتصر ومهزوم، وإنما الجميع استفاد من هذا الحوار ومن هذه الخريطة. واعتقد البلاد هي الرابح الأول والأساسي لهذا الحوار.
Thank you very much. But the opposition was very successful in
المعارضة كانت ناجحة في فرض تغيير الحكومة، لأنها انسحبت من المجلس التشريعي وأجبرت الحكومة على الاستقالة، وأحضرت حكومة جديدة إلى واقع العمل السياسي. وأيضا طبيعة تشكيلة الحكومة كانت حكومة تكنوقراط بدلا من حكومة من السياسيين أو المنتمين للأحزاب السياسية، وأيضا بقت المعارضة مصرة حتى النهاية ونجحت في ذلك. الآن وقد رأينا دستورا جديدا يرى النور وحكومة تكنوقراط جديدة، والمعارضة حققت أهدافها إلى حد كبير. كيف يمكن للمعارضة الآن أن تمارس العمل السياسي؟ ماذا لو عادت النهضة إلى العمل السياسي بنجاح؟ نرى أن هناك أزمات، نرى أن المعارضة تنزل إلى الشوارع وما إلى ذلك، وأيضا رأينا من خلال هذه الأزمة هناك انشقاقات ضمن صفوف المعارضة نفسها. هل يشكل هذا تحديا كبيرا للمعارضة؟ وكيف يمكن أن تتعامل مع المشهد السياسي بعد كل هذه القضايا؟ Thank you. I think that
ظهرت التفكك وانحلال كثير من الأحزاب إلى 4-5 أحزاب، ولكن في نفس الوقت هناك ظاهرة أخرى، تجمعات تتكون على أسس ثقافية إيديولوجية سياسية أحيانا حول شخص إلى آخره. فالظاهرتان موجودتان وتتعايشان معا. وفي تقديري أن تفسير كل هذا بكل بساطة هو أننا كما تفضلت بدأنا العد التنازلي للانتخابات، وبالتالي الآن إعادة ترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المشهد السياسي مرتبط كثيرا بالانتخابات وطبيعة الانتخابات، هل هي رئاسية أم تشريعية أم الاثنين معا، هذا سيؤثر كثيرا على التحالفات داخل المعارضة. دعني أقول أيضا أن هناك عامل مهم سيجعل كل العائلات السياسية في تقديري التي شاركت في الحوار الوطني تتقارب أكثر من الفترة الماضية، هو تهديد الإرهاب المتصاعد. هذا يجعل الجميع يحاولون أن يشدوا أيديهم مع بعضهم البعض لمواجهة خطر غير لم يتعود عليه المجتمع التونسي، وهو خطر يهدد حياة المواطن. المواطن التونسي يعني طبعا ككل المواطنين في أي بلد يعطي أهمية كبيرة لأمنه الشخصي وأمن عائلته وأمن مدينته وحيه إلى آخره، فهذا عنصر إيجابي في تقديري. أردت أن أستطرد فيما يتعلق بسؤالكم للأستاذ عامر حول التجربة المصرية والمقارنة بالتجربة التونسية. هنا أعتقد أن هناك عنصر مهم في التجربة التونسية عادة لا يلتفت إليه الناس، هو دور المؤسسة العسكرية. في رأيي أن الجيش في تونس من حسن الحظ ليس جيشا مسيسا، والسبب واضح هو أنه خلال فترة الرئيس الراحل بورقيبة حصلت محاولة انتخابية، محاولة انقلابية في ديسمبر 62 جعلته يخشى تقوية الجيش وجعله مؤسسة مهمة في الدولة، بالإضافة إلى لأنه كان يستخلص الدرس من الانقلابات الموجودة في دول المشرق العربي وكان يكره هذه التجارب. فبالتالي الجيش التونسي أبقي كجيش مهمته الأساسية للخارج وليست للداخل، وممنوع أن يشارك في الانتخابات أو يصوت، خلافا لجيراننا مثلا في البلدان المجاورة وفي بلدان أخرى الجيش يشارك في التصويت، وحتى تتشكل أحزاب كحزب البعث داخل السلك العسكري. فهذا في تقديري عنصر مهم لتوازن المجتمع ولسلمية هذا التحول الديمقراطي في تونس.
Thank you very much. Amin, you are a member of the transitional justice.
أنت عضو في لجنة العدالة الانتقالية، وقمتم بصياغة قانون العدالة الانتقالية الأصلي، وهو لابد أن أقول أن القانون العدالة الانتقالية في تونس هو واحد من أفضل القوانين، فقد كتب بطريقة من الأسفل إلى الأعلى وبمشاركة كبيرة من المجتمع، وطريقة تعاونكم وعقدكم اجتماعات في مختلف أنحاء البلاد وسمعت كلام الضحايا وما إلى ذلك، وبالتالي طريقة جيدة جدا قمتم بها ببناء قانون العدالة الانتقالية، وهذه خبرة بذاتها قوية وتستحق الإعجاب، وخاصة عندما ننظر لها من وجهة نظر إقليمية. السؤال الآن أنه أن أحد الفجوات الرئيسية أو التحديات الرئيسية للقانون العدالة الانتقالية هو أن هذا القانون يستهدف أولئك الأفراد الذين شاركوا في عمليات الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي على خلاف الوضع في تونس نجد أنه يستهدف أفراد، وهذا يعني لو أن أي شخص سياسي من النظام السابق لم يشارك بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان أو في أعمال فساد، فإن هذا الشخص ينتقل إلى 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 الوضع السياسي الجديد ما بعد الثورة، كما حصل في حزب المبادرة أو غيرهم، إذ أنهم كانوا جزء من النظام السابق والآن توجههم دعوة للحوار الوطني. وبالتالي إلى أي حد هذا قانون العدالة الانتقالية اللي ضعتوه لتونس يسمح للنظام السابق بأن يتحول ويصبح حزبا معكم ويشاركوا في الحوار الوطني؟ شكرا على هذا السؤال، التي الشخص يعرف ما يحصل في البلاد، لكن قبل ذلك أود أن أجيب لثلاث ثواني على ملاحظتين. أولهما، نعم الديمقراطية نعم تدور حول وهي حول الانتخابات، والانتخابات هي تخويل صلاحيات وولاية، لا يمكن انتخاب شخص لفترة مفتوحة غير نهائية يجب أن تحديدها. انتخابات 23 أكتوبر كانت لولاية مدتها سنة واحدة، وليس هناك أي شخص واحد اعترض على نتائج ذلك تلك الانتخابات، وبالتالي لم يعرف أي شخص شرعية من حصل على الموقع الأول والثاني والثالث في الانتخابات. ولكن بعد ذلك عندما قضوا وقتا أطول من ولايتهم الأصلية مدتهم، كان لابد أن نشكك في شرعيتهم. نعم الانتخابات هي تعني الديمقراطية هي انتخابات، ولكن ضمن فترة زمنية محدودة. وشيء ثاني حول السياسي ولا سياسي، ربما هناك مشكلة في الترجمة، أنا أتحدث عن الأسلوب الحزبي وليس السياسي. نعم الديمقراطية هي الأسلوب السياسي وليس الحزبي، ربما هذا صفقة في الترجمة. أود أولا أن أصر على أن العدالة الانتقالية لم تبدأ في تونس، أن العملية الرسمية بدأت قبل أسبوعين تقريبا، عندما بدأنا باختيار الأشخاص الذين سيشاركون في لجنة العدالة الانتقالية. وبالتالي السنوات الثلاث الماضية لم تكن لدينا عدالة انتقالية رسمية، كان لدينا استعدادات لهذا العمل، وبالتالي كان لدينا بعض الشخصيات من النظام السابق ورغم بعض الآليات السيئة التي شاركت في العمل السياسي اليومي وفي وسائل الإعلام وفي الأداء وفي القضاء، ولذلك ينظر لهم على أنهم جزء من النظام القديم. السبب هو أن عملية العدالة الانتقالية لم تكن قد بدأت ولم تبدأ بالتشكيك في أو مناقشة مشاركتي في أعمالي السابقة. العدالة الانتقالية تحاسب الناس على مسؤولياتهم الفردية ومسؤولياتهم الجمعية والجماعية. عندما نتحدث عن الحزب الذي حله الحزب الحاكم، هذه مسؤولية جماعية، ولكن لا يمكن أن نلوم أشخاص كعقوبة جماعية، هذا يتناقض مع حقوق الإنسان. عندما نحتاج إلى إلحاق عقوبة بشخص ما، يجب أن نعاقبه بوجب اتهامات فردية ومحاسبة فردية له، وإلا فإننا بذلك ننتهك أحد القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. وبالتالي نعم، القانون الجديد يتحدث عن مسؤولية جماعية ومسؤولية فردية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والأعمال السيئة، ولكن ما يتعلق الأمر بالمحاسبة فلا بد يكون ذلك على أساس فردي. مونيكا تفضلي، أنت خبيرة في النهضة، لا أعرف أن كنت كذلك حقا. السيد العريض هو الخبير أعتقد. هذه فرصة لنطرح عليك السؤال حول حزب النهضة كحزب رئيسي سياسي في تونس، خاصة وأن هناك دائما نقاشات حول هل أن النهضة تختلف عن الإخوان المسلمين في مصر وتختلف عن الإصلاح في اليمن وعن العدالة والبداء في ليبيا، ولكن آخرون قد يقولون كلا، الإخوان المسلمون إخوان المسلمين أينما كانوا وإنما في بلد، وبالتالي النهضة هي نفس إخوان المسلمين مصر وما إلى ذلك. هل تلقي بعض الضوء حول هذا النقاش، كيف أن حزب النهضة يختلف عن بقية، إن كان مختلفا، أنت خبيرة، إن كان مختلفا حقا عن بقية الأحزاب الإسلامية في المنطقة، ولأي حد توجد اختلافات بينهما وعلى أي مستوى؟ حسنا، أولا أنا أثني على ما قلته، هو في إجابتك الملخصة جيد جدا. أنا قضيت فترات طويلة في السنوات الماضية في النهضة وتحدث مع كثير من أعضاء النهضة، ولكني لا أعتبر نفسي خبيرة في هذا المجال. أستطيع أن أتحدث عن تجربتي كصحيفة أجنبية وباحثة، كما ذلك أننا نذهب إلى ننتقي بأعضاء الحزب في مقراتهم، ويبدو أن كل شيء منظما وبشكل جيد، والتحليل قد يكون أحيانا غير الدقيق لأن هناك تنوع كبير فيه. ولكن الإجابة على سؤال إبراهيم، أعتقد أنك توجه لدى الأكاديميين بشكل عام أن يتسموا بآراء استقطابية فيما يتعلق بحزب النهضة، وهذا الاستقطاب زاد بعد الربيع العربي. لا يمكن أن يقوم الشخص بدراسة علمية في فراغ، وفي هذا السياق، سياق الحفظ ضد الإرهاب والسياق العلمانيين ضد الإسلاميين، وبعض يرون الإسلاميين على أنهم فاشيين، وهذا طبعا مؤسف لأن هذا يضع ضغطا كبيرا على الصحفيين والباحثين للانحياز لأحد الجانبين. فهناك مجموعة من الناس تميل إلى رؤية الحركات الإسلامية على أنها جزء من تحرك عالمي مشترك، وهم لديهم أيديولوجية ولديهم وكأنهم روبوتات إسلامية، وسميهم الزومبيات الواقع، ويتحدثون بشكل طبيعي أثناء النهار، ولكن ما أن يأتي الليل والظلام يتحولون إلى مخلوقات الظلام وكأن أنيابهم طويلة وما إلى ذلك. وبالتالي وهذا طبعا هذا ليس لا ينطبق على الجميع، وأعتقد الناس بدأ إنه يعرفون بعضهم بشكل أفضل يبدأ يزول هذا التفكير. الجانب الآخر يقول أنه لابد أن نأخذ السياق بنظر الاعتبار، إذا يقولون أن هذه الحركات ليست بالضرورة أيديولوجية، لا يجب أن نصف ذلك، بل هي جزء من سياقهم الخاص بهم. وأن أحد الأشخاص في المجلس التنفيذي في حزب النهضة أعطاني اقتباسا لا أنساه، قال أن الحركات الإسلامية مثل الأنهر، أنهم يأخذون لونهم، الماء يأخذ لونه من التربة التي تحته والصخور التي تحته، وبالتالي هذا الناس ليس كلهم متشابهين، يجب كل واحد ننظر له في سياقه، وبالتالي لكن غالبا نجد هناك طريقة استقطابية في البحث في نظر الموضوع جعل الإيديولوجية تفوز على الجوانب الأخرى، وبالتالي من الصعب على الباحث في هذا السياق السياسي الجغرافي أن يعمل بشكل جيد بالنسبة للباحث. بالنسبة لحزب النهضة، هذا الحزب حد ذاته يعيش في مرحلة انتقالية، وهذا هو رأي الرئيسي الذي في تقريري هذا، وكما في بوجهاته، وكما هو في حقوق الإنسان التونسية السابقة، وكما كل المؤسسات كلها تعيش مرحلة انتقالية وتعمل في سياق سياسي مختلف تماما عن الماضي، وهذه البيئة المختلفة تجبرهم على إعادة نظر في تنظيمهم وفي إيديولوجياتهم بطرق جديدة، وهذا يحصل مع رجة التاء، وهو الذي يعتبر اتحاد الشغل الذي أعتقد أن أمور الباحثين يأتون إليه ويسألوا قد تحدثنا عن التطرف الراديكالية والإسلامية دون أن يفهموا حزب النهضة في سياقه، وبالتالي هذه عملية طبيعية، وأنه من الصعب جدا للنهضة كقياديين أن يحلوا هذه التنازلات أو حلول وسط السياسية. ذلك أن أحد الأشياء التي تؤثر على البحوث التي نقوم بها باتصال بالطبقات الدنيا والناشطين من تونس إلى المدن الأخرى، أحد الأشياء اللي وجدتها أن أكبر اختلافات موجودة داخل حزب النهضة بالنسبة لي ربما يختلف مع السيد العريض، هو يبدو لي بأنهم ليسوا منطقيين، بل فقط لا يعرفون كيف التعامل مع النظام السابق، مثل يستعلق مثل حصانة الثورة، هذا كان أمر مثيرا للخلافات عندما تراجعت عنه النهضة. أعتقد أن الحزب كان في أثناء الحوار الوطني ما كان في مستوى مرتفع، بل لأن الناس كانوا يشعرون بغضب شديد لأن الحزب دخل في حوار ووافق على ترك الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مع أطراف غير منتخبة مثل نقابات العمال ونقابات أرباب العمل ورابطة حقوق الإنسان وما إلى ذلك، هذا خلق الكثير من الخلافات داخل الحزب، ولكن هذا لا يعني القضايا الإيديولوجية لم تكن هامة. عدم وضع الشريعة في الدستور كان أمر ثار مشكلة لعدد كثير من الناس، خاصة من الشباب اللي كانوا يدعمون النهضة لكن أسرهم لم يكونوا ضمن حركة النهضة، وبالتالي لم يعرفوا ما تمثله النهضة، وكانوا يعتقدون أن هذا حزب إسلامي 100%، ولكن أين الشريعة إذن؟ وبالتالي بعض هؤلاء الشباب بدأوا يعتبرون نفسهم سلفيين الآن، بدأ يتسألوا ماذا يمثل هذا الحزب؟ أنا انتخبت هذا الحزب لأنه كنت أعتقد يختلف أعتقد أنه ورع وديني وأنه سيصلح المؤسسات الفاسدة عن طريق الإسلام، ولم يفعل ذلك، وبالتالي هذا مجرد مؤسسة مثل بقية المؤسسات، هذا ما يقولونه. وعدد آخر من الناس الذين لديهم روح ثورية أكثر يقولون كيف تغير هذا الحزب وغير آليات الحكم، لديكم احتجاج ضد قيادة النهضة داخل حزب النهضة مثل الاحتجاج حصل في سبتمبر 2012 في قصبة، الكثير من قال هذا مظاهرة مؤيدة للنهضة، ولكن لو من حضرها يعرف أنه شاهد أنه عدد كبير من من من, من, من كثير من السياسيين كانوا غاضبين من قيادة حزبهم، وبالتالي هذه مشاكل سياسية، وأن الكثير من الناس يريدون يشاهدوا حزب النهضة كجزء من هيكل عالمي دولي وكل من عمل على الحركات الإسلامية فهم ذلك أفضل مني، وهناك روابط كثيرة، ولكن هناك أيضا حركة تونسية صرف، هناك تحدث دائما عن الإسلام التونسي، السلفيين تحدثون عن الإسلام الحقيقي، أما النهضة لا يقولون ذلك، يقولون هذا الإسلام التونسي، وبالتالي هذا أمر في غاية الأهمية، علينا أن نضع الأمور في سياقها مع الانتباه إلى جوانب الأيديولوجية والمحاولة الخروج من هذا الحرب ضد الإرهاب والتي تهيمن على كل ما نفكر به في بحوثنا.
نعم أنا أيضا لاحظت هذه الأمور والإشارات مثل هذه في موقع النهضة، والقول بأن إسلامي تونس أشبه بالليبرالي ليبيا كما يقول البعض. وأيضا أعطيك دقيقة سيدي، أنك طلبت تعليق السيد عريض، وقبل أن نفتح الباب أمام الجمهور إن شئت تفضل.
لدي تعليق قصير فقط. نحن حزب يعيش نقاش داخلي في حياة داخلية النهضة، فيها اختلافات يعني، وفيها ليست كتل ولكن يعني فيها شباب ثوري، وفيها كتاب ومثقفين، وفيها فئات المجتمع المختلفة. ويعني نحن في تونس في كثير من الحالات نجد الغسيل الأحزاب ينشر، الغسيل ينشر، لكن لماذا لا ينشر غسيل النهضة؟ ليس لأن ليس لها اختلافات، وإنما لأن في داخلها ما يكفي من الهواء النقي، أي من الحرية والسماح بالرأي والرأي المخالف، ما يكفي لأن يكون هذا الغسيل داخلنا من النقاشات. أنا جئت يوم أمس من مجلس الشورى وتركتهم في نقاش شديد جدا حول عقد المؤتمر ومضمون المؤتمر القادم ومتى وعلاقته بالرزنامة الوطنية وما إليها، وحتى التصويت كان التصويت بفارق بسيط جدا. فلدينا نقاشاتنا أيضا.
Thank you Mr. Amer. Okay, we'll begin with questions. You first. Yes.
And then... الآن أنت أولا تفضل. أو أنت الرجاء تعريف بنفسك. يس
على الإضافات اللي قدموا. العربي الصامتي، إعلامي تونسي. بداية أقول جميلا أن الثورة التونسية أطلق عليها ثورة الياسمين، وجميل أن قيمة التسامح تعم الشعب التونسي، ولكن أن تزيد قيمة التسامح إلى أبعد من ذلك فهو أمر غير طبيعي، خاصة وأنه الذين حكموا مع بن علي ما زالوا متواجدين في تونس ويتمتعون بكثير من الامتيازات، وأصبح ظهورهم علنيا في التلفزيونات أو في بعض الأمور القنوات الأخرى. لذلك سؤالي للأستاذ عامر، ما مدى مسؤولية حزب حركة النهضة لبقاء هؤلاء الأشخاص المنتفعين والذين ما زالوا ينتفعون بالمكاسب وإلى اليوم لم تتم محاسبتهم، وبقينا ضمن كلام هنا حكمي الشخصي فارغ حول المحاسبة الجماعية أو المحاسبة الفردية، في حين أنهم يتمتعون بكل الامتيازات. وللأسف فإنه الأمنيين في تونس يتعرضون إلى المحاكمات بحكم اغتيال الشهداء التونسيين الذين سقطوا بالرصاص، وهم الذين يتحملون المسؤولية، والبقية تستفيد وتتمتع بكثير من الأشياء. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الإرهاب، نحن اليوم في تونس نعاني من هذه الآفة والتي تضرب بقوة المجتمع التونسي، وآخرها أحدث جندوبة مؤخرا. ما مدى مسؤولية حركة النهضة بانتشار ظاهرة الإرهاب في تونس، خاصة وهناك بعض التسريبات والفيديوهات المصورة التي تبين تقريبا نوع من التواطؤ الذمني مع هذه الحركات. والسؤال الآخر موجه للأستاذ رشيد، يتعلق ب تقريبا كإعلامي تونسي ومراقب للواقع التونسي، ما مدى تقريبا مسؤولية الأحزاب التونسية في إلى ما وصلت إليه اليوم، واليوم تفرحون بالدستور التونسي وفي الواقع هو مجرد ورقة يمكن أن تكون حبر على ورق ولا أن يكون العمل بها كما حصل في عديد من التجارب الأخرى. السؤال، ما مدى مسؤولية الأحزاب المعارضة في تونس أنها لم تشارك عندما دعت النهضة إلى الحكم ولم تشاركها منذ الفترة الأولى؟ والسؤال الأخير موجه للأستاذ أمين معفوا، يتعلق بخصوص المنظمات والمؤسسات المدنية، ضرورة أن تقدم تقارير مالية حول مصادر تمويلها لتكون الأمور واضحة. وشكرا.
Thank you.
شكرا جزيلا. نور الدين الميلادي، أستاذ جامعي ورئيس قسم الإعلام بجامعة قطر. طبعا يحسب إلى يعني أشكر المتحدثين وكذلك أشكر المركز على هذه الندوة الرائعة. يحسب للثورة التونسية وكذلك يحسب لحكومة الترويكا يعني إنجاز الدستور والمجلس التأسيسي إنجاز هذا الدستور الذي يحتفي به ليس فقط التونسيون الآن ولكن يحتفي به العالم العربي على الأقل وكذلك باقي دول العالم، الذي أسس لمفاهيم عديدة أنا في اعتباري وأسوقها بسرعة وتتعلق بتأسيس لمفهوم المواطنة كما ينبغي أن تكون بالمفهوم الغربي وربما تفوق إلى المفهوم العربي الإسلامي حسب الثقافة العربية الإسلامية. يعني أنا أرى أنه في نقاش المتحدثين مع شكرا يعني أرى في يعني رغم شكر المتحدثين لكن أرى أن هناك غياب واضح لدور وسائل الإعلام في الانتقال الديمقراطي وخاصة فيما يتعلق ب يعني تمترس ربما بعض الجهات المحسوبة على النظام السابق فيما يتعلق ب لا أقول إجهاض أو محاولة إجهاض الثورة ولكن على الأقل يعني بس نوع من الفوضى. هذه حكومة الترويكا مع اختلافنا ربما لأدائها وكما ذكر الأستاذ رشيد خشانة ومع اختلافنا ربما في أو ربما اتفاقي معه إلى حد ما في مسألة أنه لم توفق في الاستفادة من الكفاءات والكوادر سواء كان من داخل البلد أو حتى من أبناء الأحزاب نفسها، ولكني واجهت تحديات وتحديات جمة في وضع انتقالي ديمقراطي. ما واجهته حكومة الترويكا أنا في اعتباري هو في ربما في دول أخرى مآله الفشل لا أقل من ذلك، الكمية الهائلة من الآلاف من الإضرابات التي نظمها اتحاد الشغل الذي في اعتبار وظف أيديولوجيا لضرب الثورة وضرب الاقتصاد التونسي وليس لأمر آخر. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو وسائل الإعلام نفسها التي أنا في اعتباري لم تلعب دور في الانتقال الديمقراطي بسلاسة وإعانة الحكومة على الأقل وربما مساعدة الشعب التونسي لي ربما يعني الانتقال الى 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 وضع جيد، انما لعبت في اعتباري الدور المعاكس تماما. النقطة الأخرى ما يعبر عنه بالدولة العميقة وبقايا النظام السابق الذين هم متمترسون في أجهزة الدولة، وهذا ما أعاق عمل الوزراء وعاق حتى الوزير الأول نفسه أو الرئيس. السؤال هو بعجالة ولا أطيل، يعني ما هي مرئياتكم لمحاولة على الأقل تفعيل دور الإعلام لكي يخدم الانتقال الديمقراطي كما ذكر الأستاذ أمين للعشر سنوات الجاية بشكل إيجابي؟ لأنه إلى حد الآن لم تتمكن الحكومة في ترتيب المشهد ولا المجلس التأسيسي في تنظيم المشهد الإعلامي ولا الإعلاميين أنفسهم عندهم وضوح إلى حد الآن. أنا في رأيي في ربما الوصول إلى مقاربات يعني على الأقل بالمفهوم الغربي إلى دور الإعلام في الانتقال الديمقراطي. سؤال سريع لمونيكا لو سمحت، سؤال سريع بس لمونيكا بالإنجليزي. هو سؤال سريع وليست ملاحظة. يعني the United States in Europe They very obviously brave.
الولايات المتحدة وأوروبا يشجعون العملية الانتقالية في تونس، ولكن في رأينا اضطروا إلى ذلك، لم يكن جزء من استراتيجيتهم ولا أجنداتهم، ولاحقا طبعا اضطروا على القبول بها والتعامل معها، ولكن بعد فشل المثال أو النموذج المصري وأيضا ربيع آخر في سوريا شاهدنا أسلوب مختلف تماما إزاء الربيع العربي في مصر وسوريا. سؤالي لك، لماذا هناك هذا الاختلاف بين الموقف من تونس وأيضا نوع من الصمت والسكوت أو تغميض العينين إزاء ما يحصل في مصر وما يحصل في سوريا؟ شكرا. سؤال آخر، جامعة المغرب. لدي سؤال حول العدالة الانتقالية للسيد العريض. الآن وقد صدر قانون العدالة الانتقالية وبدأ وهو يجري تعيين الموظفين فيها، فما هو التاريخ المتوقع لبدء اللجنة الحقيقة بالعمل؟
اسلام الأشعل، أستاذ قانون جامعة قطر. أنا بيدي أن أسأل، أبدي ملاحظة أولا أولية. أعتقد أن المرحلة لابد من تفريق جوهري بين المرحلة الانتقالية في الديمقراطية والمرحلة الطبيعية والمستقرة. في المرحلة الانتقالية هذه تمثل مرحلة بناء مؤسسة الدولة من جديد، وبالتالي هناك يعني إعادة بناء المؤسسات، الإعلام ومؤسسات السياسية وإعادة بناء الشرعية إلى غير ذلك. اليوم تونس نجحت في المرحلة الانتقالية الأولى قبل الانتخابات، والمرحلة الانتقالية الثانية بعد الانتخابات، انتخابات أكتوبر 2011، ونجحت بصعوبة. لماذا؟ لأن هناك تطور من الديمقراطية الانتخابية إلى الديمقراطية التوافقية، وهذا متلائم تماما مع خصوصية المرحلة الانتقالية. السؤال في المرحلة الدائمة المستقرة، هل لتونس حظوظ في بناء الديمقراطية؟ بمعنى، والسؤال أطرحه على الجميع لأنه فيه رؤية للمستقبل، الديمقراطية أساسا ديمقراطية انتخابية، ولا يمكن تسيير الدولة بالتوافق دائما. التوافق دليل على الأزمة، تعبير على استحالة حكم الدولة بالانتخابات، وبالتالي لابد من تدعيم الانتخابات بالتوافق. هل في المستقبل، وهذا يلاقي الأجل 10 سنوات، هل يمكن لتونس أن تنجح في بناء الديمقراطية الحقيقية، بمعنى ديمقراطية انتخابية؟ اليوم في الوضعيات الطبيعية، وأعتذر على الإطالة، الدساتير تعطي للمعارضة دورا مؤسساتيا رسميا في الدستور لتفادي الأزمات، فهناك تشارك في إدارة المرحلة المستقرة. الديمقراطية الانتخابية ليست استبداد الأغلبية، والتوافق في بعد من الأبعاد هو وجه من أوجه استبداد الأقلية على الأغلبية. فالسؤال، هل لنا أمل، وهذا سؤال قديم طرحه بعضهم، هل يمكن لتونس أن تكون ديمقراطية؟ هل لنا أمل في أن نبني ديمقراطية انتخابية؟ شكرا.
Thank you very much. Okay. Good.
حسنا، من يبدأ بالجواب؟ أمين، تفضل.
على يعني الملاحظة اللي هي صحيحة، أنا نرى 100%. Sorry, I promise to speak in English. To answer in English. The remark is.
الملاحظة صحيحة تماماً. أن فكرة أو موضوع هل سننجح في بناء ديمقراطية في المستقبل القريب 5 إلى 7 سنوات 8 سنوات، هذا سيكون أفضل شيء يمكن يقوم به الدستور. نحن كتبنا الدستور لإدارة عملية بناء الديمقراطية للسنوات أو العقود 4 أو 5 القادمة، لكن الجزء الأكثر صعوبة هو العقد القادم، السنوات 5 و7 و10 سنوات القادمة التي ستطبق هذه الوثيقة، ولكن ليست مجرد وثيقة، أنها ورقة تدير مصيرنا المشترك كتونسيين. السؤال الآخر عن وسائل الإعلام، ولو أنه غير ملاعف كان موجه اليوم للكل، نحن نريد للإعلام أن يلعب دورا إيجابيا في العملية الانتقالية، وفي النظر إلى العمليات الانتقالية الأخرى نجد أن الميديا يمكن أن يقوم بدور إيجابي عندما يكون إعلاما مستقلا عن السلطة التنفيذية. وفي السنتين الماضيتين لم نستطع أن نصلح الإعلام بشكل جيد، لأن السلطة التنفيذية أرادت أن تبقى يدها وسيطرتها على وسائل الإعلام. السلطة التنفيذية كانت مترددة جدا في إزاء الإعلام الحر ولتأسيس إعلام حر حقيقي، وأن يعطي الإعلام بمساعدة السلطة التشريعية السير على طريق الإصلاحات. الشيء الأخير هو أنه حسب ما تقول وزارة العدالة الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، أن وتيرة التظاهرات التي أطلقتها تباطأت بين المرحلتين الأولى والثانية, أي من الثورة إلى الانتخابات ثم من الانتخابات إلى الأيام الماضية حتى أزمة الصيف الماضي. وبالتالي فإن وتيرة التظاهرات خفضت في المرحلة الثانية.
أبدأ بسرعة بالجواب على سؤال الأستاذ العربي السامتي المتعلق بدور المعارضة في الوصول إلى ما وصلنا إليه من دستور وغيره. طبعا أنا لا أتكلم باسم المعارضة, أنا مثقف حر يعني في هذا الفترة وأيام بن علي وأيام بورقيبة, لكن بشكل عام ما لاحظته كمراقب هو أن المعارضة كان لها دور مهم جدا لم يكن حاسم أحيانا في الوصول إلى ما وصلنا إليه. أذكر بعض المحطات التي تابعتموها بدون شك جميعا مثل اعتصام باردو والمظاهرات التي حصلت, التكتلات الكبيرة التي اخترقت الأحزاب وجمعت كل الأطياف تقريبا من أجل الضغط على المجلس التأسيسي بما في ذلك انسحاب المعارضة من المجلس التأسيسي في وقت ما, وهو قرار خطير جدا. فأعتقد أنه بقدر ما كانت النهضة لها من المرونة ومن التأقلم مع الوضع كما أشار الأستاذ عامر لكي تتكيف مع الأوضاع الجديدة وتكون مطوعة للمناخ التونسي وللشخصية التونسية, بقدر ما كان دور المعارضة أساسي, لأنه أي قوة لم تجد أمامها قوة أخرى حتى يخلق التوازن لا يمكن أن يتقدم المجتمع. ولذلك تحدثت عن التنازل التاريخي أو التوافق التاريخي, هو مقتبس من تجربة جارة إلينا في إيطاليا, كان فيه قوة كبيرة المسيحيين الديمقراطيين وكان هناك الحزب الشيوعي أقوى حزب في أوروبا الغربية, ولكن تعترض الولايات المتحدة على أن يأخذ الحكم في الثمانينات, فقائده وزعيمه اللي كان زعيم بارز وعنده مواقف من موسكو ومن الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت, قال أنه علينا أن نصل إلى توافق فيما بيننا لكي يستمر المجتمع, وإلا هناك خطر من البريغادي روسي اللي هم الألوية الحمراء كما هو خطر اليوم في تونس, وهناك أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد. فحتى نستطيع أن نواجه كل هذا لابد أن نتكتل في الحد الأدنى المتفق عليه. هذه هي الصورة في تقدير التي يمكن أن تصنع تونس خلال الفترة المقبلة كما كان يقول الأستاذ غالي, أي أننا لا نخطط فقط إلى الانتخابات المقبلة ومن سيكون منتصر فيها ويدير البلاد. أنا أعتقد أنه هناك أصوات أكيد أنكم سمعتموها في الإعلام التونسي من أحزاب مختلفة تقول أن المرحلة المقبلة بعد الانتخابات ستكون مرحلة توافقية وليست مرحلة أغلبية. فأعتقد أنه فعلا يعني الحالة التونسية إذا نجحت وإذا ستنجح في المستقبل فهي عندما تقوم ليس على الديمقراطية الانتخابية في الآن وهنا, وإنما في مرحلة لاحقة بعد دورتين ثلاث دورات المجتمع يتعود على الديمقراطية تصبح ثقافة عند المجتمع وبالتالي ممكن أن نقدم. آخر سؤال بسرعة حول تفعيل الإعلام الذي تفضل به الأستاذ نور الدين الميلادي. أنا أعتقد أنه فعلا الإعلام لم يقم بالدور الذي كان مفترض أن يقوم به لأنه لم يعامل من البداية كملف ذو أولوية. تطهير القطاع الإعلامي لم يتم, بالعكس احنا من يوم 15 جانفي 2011 يعني بعد الثورة ب 24 ساعة بدأت وجوه أخرى تعود لنا بلباس جديد وتنتقد عائلة بن علي وتهاجم عائلة بن علي, واستمرت الأمور هكذا اليوم في كل القنوات وفي الصحف وفي غيرها. وبالتالي يعني هذا الملف كان المفروض من البداية أن يؤخذ بمعنى الإصلاح الهيكلي. أنا شخصيا تم تعييني بعد الثورة بثلاثة أربع أيام رئيس للإنريك اللي هي الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال, فقلت للوزير الذي خطبني أنه أنا أعتذر ويعني لابد أن يكون هناك تصور إصلاحي, فقال لي من ترى في مكانك؟ قلت له رأى كمال العبيدي. قال لي من هو كمال العبيدي؟ قلت له هو صحفي تونسي تابع كل البعثات التي ذهبت لتحقق في تونس إلى آخره, ورغم أنه عايش في الولايات المتحدة وهذا مكان. فأعتقد أنه في تلك الفترة كانت هيئة استشارية لإنريك ولذلك لم تستطع أن تتخذ قرارات ضد رموز النظام السابق وتطهر الإعلام كما يجب أن يطهر. أسف على الإطالة, شكرا.
Thank you very much, Monica.
Okay, if you have the chance.
السيد ما اسمك الرجال نور الدين, سؤالك حول لماذا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مترددين. لا أعبر عن رأيي, أنا أمريكية بالولادة ودرست في المملكة المتحدة وأني أتساءل مثلك حول موقفهما, ولكن من الواضح أنه عندما ننظر إلى أسباب هيكلية لماذا نجحت تونس في دول أخرى لم ينجحوا فيها, لا نستطيع فقط أن ننظر الأمور إلى مثلا النزاعات الجماعات الطائفية عدد سكان قال، مستويات المعيشة والثقافة. كما علينا أنظر إلى موقع الجغرافيا السياسي لتونس، وتونس محظوظة أنها ليست مجاورة لإسرائيل، وليس لديها موارد طبيعية كبيرة يتخاصم حولها القوى الغربية، وهذه أمور جيدة لصالح تركيا لتونس، لذلك تركت. ولكن رغم ذلك ما تزال بلدا مهم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليحافظ على استقرارها، لأنها بسبب موضوع الهجرة. الاستقرار هو الجواب على سؤالك. الدكتاتوريين يؤمنون بالكميات، وبالتالي كان مسهل عليهم المحافظة على الاستقرار من وجهة نظر مصالح جيوسياسية. أما الثورة والمطالب السياسية ليس مشجعة لهم ولا تؤدي إلى الاستقرار مع الأسف. هذا من المزعج جدا، نرى أن الولايات المتحدة استمرت تواصل دعم العسكريين في مصر، وأنا أطرح نفس السؤال كما أطرحه أنت. أما سؤالك عن سؤالك عن اتحاد الشغل، سؤال وجيه جدا، وأنا أحث دائما أقول دائما ليس هناك بحوث تقريبا حول النقابات العمالية، وأن حزب النهضة والحركة هما أكبر مستنسي. النقابات العمالية ليست مجرد نقابة، هي مؤسسة سياسية اتحاد الشغل، وأن المجتمع، أن منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمال، كل هذه المؤسسات تبدو مختلفة، لأنه لا يسمح للناس بأن يعبروا عن غضبهم عن طرق الأحزاب السياسية. لذلك النقابة العمالية قامت بدور سياسي لعدم السماح لها بالتعبير عن نفسها، وبالتالي أعتقد أن الأمر يتطلب بحوثا عميقة ومتعمقة حول نقابات العمالية. ذلك من كل من يأتي من تونس يتحدث عن الراديكالية والسلفية، بينما لابد أن نفهم أن ما لا نفهم كيف اتحاد الشغل، كيف هيكلهم، كيف يتخذون قرارتهم، وكيف التمثيل الإقليمي يرتبط بالقيادات. هناك توترات كبيرة بين القيادة الوطنية التي افسدها بن علي والقواعد المحلية، وبالتالي كان هناك مئات العشرات والآلاف من الإضرابات قاموا بها النقابة العمال، ولا يكون معرفة أسبابها إلا ما درسناها. النهضة يقولون أنهم مفسدون الأمور، يريدون فقط لنا الفشل. هذا كان رد فعل النهضة. ما قال اتحاد الشغل هو أننا ندافع عن حقوق العمال، وعندما قالت الحكومة كيف كنت أدافع عن حقوق العمال إذا كنت تخلقون وضع يكون فيه مستحيل أن نحصل على استثمارات أجنبية، وبالتالي فهذا يشكل كابوسا لنا، أنتم ضد العمال. على المستوى المحلي عندما تكون في مدن نجد أن اتحاد الشغل فيها قوي جدا، مثل جندوبة، سريانية، لقف وغيرها، وتسأل الناس ما يفقكم بتحت شغل لكم، قالوا أنهم يدافعون عنا في حين لا يدافع عنا الآخرون. الآخرون يتحدثون عن مناقشات سياسية مبهمة، بينما هم هنا موجودون هنا يحتجون من أجل زيادة أجور. وبالتالي نحتاج إلى بحوث حول الموضوع. آخر سؤال حول هل يمكن تونس أن تحظى بالديمقراطية حقيقية؟ نعم، أنت محق، الأمر ليس مجرد انتخابات بل توافق، التوافق، لكن توافق كلمة مبسطة جدا، الكل يريد التوافق، لكن كيف نحقق ذلك؟ نحتاج إلى آلية لتحقيق ذلك. انظر إلى القرارات الأحزاب السياسية حاليا، كل هذه ثقافة عملية اتخاذ قرارات ديمقراطية تبني من الأسفل. حزب النهضة يقول نحن مختلفون لأن لدينا هيكل ديمقراطي عملي، وهناك آخر يقول لا، هذا ما يقوله الإخوان في مصر، ويجرون حوارا مفتوحا ونقاشا، ولكن القرار عملية اتخاذ القرار كانت مغلقة. ثم هناك منظمة مثل نداء تونس تقول نحن لا نصوت على قراراتنا بل نتوافق عليها. ولكن بتسأل ما معنى التوافق عندك ذيك 60 شخصا، والسبسي الذي هو رجل شخصية نشطة جدا. إذا علينا أن ندرس عن نقابات العمال ومنظمات المجتمع وكيف تتعامل مع كل هالقضايا، وهذه مؤسسات أمورها صعبة.
لكن نلتقي لك سيد عامر.
وباختصار شديد، أولا فيما يتعلق بالحقيقة والكرامة، الهيئة أتوقع أنها ستبدأ عملها بعد حوالي شهرين، هي الآن في مرحلة الفرز، وهناك حوالي 470 مترشح لهذه الهيئة، وستتكون من 15 عضو، ولديها ملفات كثيرة، ومطلوب منها أن تعمل بدون انقطاع لمدة 5 سنوات،
العدالة الانتقالية، وأنا أتفق مع الإخوة الذين قالوا بأن العدالة الانتقالية تأخرت، وأن تأخر العدالة الانتقالية أدى إلى مشاكل كثيرة في الإعلام وفي القضاء وفي المنظومات الأمنية وفي يعني منظومات رجال الأعمال وما إليها. هذه المنظومات تحتاج إلى إصلاحات، بدأت فيها الإصلاحات ولكنها تحتاج إلى استمرار الإصلاحات مع المدخل الجديد اللي هو العدالة الانتقالية. وفي سياق الحديث عن الإعلام يعني قد نختلف أكيد، ولكن علينا لا نبالغ، يعني عندما نقول بأن حكومة الترويكا حاولت تضع يدها على الإعلام هذا يعني لا علاقة له بتونس هذا الكلام، لأن الإعلام في تونس يعيش الحرية المطلقة، يتكلم أي إعلامي ويكتب ويقول ما يريد بدون حدود، ونحن سعداء بهذه الحرية على فكرة يعني، وبالتالي لا ينبغي أن نبالغ. يعني الملاحظة السؤال الثاني يتعلق بموضوع الإرهاب. الظاهرة الإرهابية ليست هي ظاهرة عابرة للقارات وللحدود، وليست مرتبطة بدين من الأديان ولا بإيديولوجيا. في كل الأديان هنالك إرهاب، وفي كل يعني في كل المجتمعات تقصد والحضارات فيها المجموعات الإرهابية وتتلون بألوان مختلفة، ونحن على حدودنا كان هنالك سلاح كثير، والاغتيالات التي حصلت في تونس كانت بأسلحة غير تونسية، والتدريب حصل في يعني في دول الجوار تعيش ظروف أمنية صعبة، نتمنى لها أن تنجح ونرجو لها من كل قلوبنا أن تسلك طريق البناء إن شاء الله، ونحن متفائلون في ذلك. والنهضة موقفها واضح وصارم وغير متردد من هذه الظاهرة، هذه مجموعات أقليات صغيرة تنتهج العنف والإرهاب، ويجب أن يطبق عليها القانون بصرامة، وأن يوعى الشعب والشباب، وأن تكون هنالك وحدة وطنية لمقاومة الإرهاب، ليس كما يفعل البعض توظيف الظاهرة الإرهابية في المزايدات السياسية. الملاحظة الثانية المتعلقة بالعلاقة يعني مع اتحاد الشغل ومع الرباعي ومع بقية الأحزاب، أنا حصل لي شرف المشاركة في كل جلسات الحوار العامة والخاصة والثنائية وبدون انقطاع لمدة 6 أشهر تقريبا بدون انقطاع، وكان هذا طبعا رئيس الوفد الذي يشرف على الحوار هو الشيخ راشد رئيس الحركة، ولكن أنا كنت المتابع المستمر لهذه اللقاءات، وسأكتب هذا في مذكرتي أكيد يعني. وحقيقة أستطيع أن أقول ليس المجال يعني في الوقت، ولكن هذه تجربة ثرية جدا ومفيدة جدا حتى على المستوى الشخصي. نحن اكتشفنا بعضنا يعني كنا ربما نتحاور عن بعد من خلال البيانات والتصريحات ونلتقي قليلا، فإذا بنا لمدة 6 أشهر ونحن في حالة حوار وجدل شديد وأحيانا حتى توترات وتوافقات إلى غير ذلك، اكتشفنا أنه بإمكاننا أن نجد أرضية مشتركة، بإمكاننا أن نبني معا رغم كل الاختلافات الموجودة. والحوار لم يكن نزهة، كان يعني تجربة بكل أبعادها بصراعها وحلوها ومرها، وبنينا علاقات جديدة. ولذلك أنا متفائل، جوابا عن سؤال الأستاذ الأشعل، أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس. تونس تتجه إلى بناء ديمقراطي صحيح إن شاء الله. التوافق ليس بديلا عن الانتخابات، صندوق الاقتراع هو مصدر الشرعية في الدولة المدنية التي نبنيها، ولكن التوافق يدعم، التوافق يعطي حقوق للأقلية، يعني يجمع بين الكم وبين التنوع، ونحن في الدستور هنالك حقوق إضافية للكتل الأقلية في البرلمان، إجباريا هي ستترأس مجموعة من اللجان، وإجباريا ستتولى نائب رئيس المجلس وجملة من الصلاحيات، لأن المعارضة أو بين ظفرين الكتل الأقلية هي مسألة حيوية وضرورية للديمقراطية لإحداث توازن، يعني السلطة المضادة في المجتمع المدني وفي الإعلام والسلطة بين ظفرين المضادة حتى في الحياة السياسية نراها ضرورية بقطع النظر أيا كان موقعنا. الملاحظة قبل الأخيرة، يعني هنالك أيضا موضوع نحن صحيح قال الأخ العربي يعني ماذا فعلنا، وربما المجال ليس للتقييم، ولكن على كل حال في تونس استطعنا والحمد لله أن نهزم بلا رجعة منطق الانقلاب، ولم يقع انقلاب في تونس. صحيح المؤسسة العسكرية مثل ما تفضل الأستاذ رشيد هي مؤسسة جمهورية ونتشرف ونعتز بها المؤسسة العسكرية التونسية، ولكن لا يعني أنه في تونس لم تكن هنالك دعوات علنية للانقلاب ومحاولات ودفع في هذا الاتجاه. هزم منطق الانقلاب في تونس بما وقع من إصلاحات في الدولة، وبما وقع من توافق في المجتمع، وبما وقع من حوار في النخبة، وأيضا رفضنا وهزمنا بوحدتنا الوطنية منطق الانفلات الذي تعيشه بعض الدول الأخرى. وبالتالي معناها أستطيع أن أكون متفائل دون معناها مش دون حدود، ولكن بشيء من التحفظ بمستقبل الديمقراطية في تونس التي سنبنيها إن شاء الله معا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. ونشكر كل على فكرة يعني هذه التجربة التونسية التي نبنيها كما ترون، نحن مثلا هنا فينا تعدد واختلاف والحمد لله وشيء جيد نبنيها، ولكن أيضا هذه التجربة تحظى، وهذا يشرفنا جدا، تحظى بدعم معنوي وأدبي وسياسي وحتى استثماري ومالي وغير ذلك من شركاء وأصدقاء تونس في الاتحاد الأوروبي، في أمريكا، في تركيا، في قطر، في الدول العربية، في الدول الشقيقة والصديقة، في الجزائر إلى غير ذلك، والمغرب، كل هذه الدول والمجتمعات المدنية الغربية والعربية تدعم تجربتنا، ونحن معتزون ونريد أن نحييها عبركم من هنا. السلام عليكم.
Thank you very much. Please bear with me just one minute for Amin, since he requested. And before we end.
I'm sorry.
شكرا، وأود أن أتحدث عن موضوع الشفافية لمنظمات المجتمع المدني. على الأقل مركز الكواكب الذي أنتمي إليه يخضع للتدقيق من قبل مدقق رسمي تابع للدولة. السؤال يمكن أن يوجه إلى لاعبين آخرين من منظمات المجتمع المدني. نعم، هذا يجب أن يسأل أيضا السؤال ويوجه إلى الأحزاب السياسية. حتى أعضاء المجلس التأسيسي لحد الآن لم يقدموا كشوفات حساباتهم حتى الآن. إذن كلنا طالما يجب أن نركز على مبدأ الشفافية علينا أن نطبق هذا المبدأ. شكرا أمين. سوف It's not true what you're saying.
هي بكل مداخلنا ليس صحيح.
أنا ما تكلمتش عن
معلومة غير صحيحة.
لا 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 لا.
لا قلت أعضاء المجلس التأسيسي لم يقدموا، هذا غير صحيح.
لا سامحني سي عامر.
أنت تأكد من ذلك.
سي عامر سامحني، قلت بعض الأحزاب السياسية الموجودة في المجلس التأسيسي.
هذا صحيح، هذا صحيح.
Okay, well now I will end with what I began with, actually just confirming.
بحيث من حيث بدأت بتأكيد أن التجربة، هذه التجربة الرائعة، التجربة التونسية، وأن نركز على حقيقة أنه نعم هناك تحديات، النموذج لم يكتمل بعد، لكن تونس والتونسيون يجب أن يشعروا بالفخر والاعتزاز بما حققوه، وهم مستمرون في مفاجأتنا جميعا حقيقة حول كيف. Mr. Alayh says, please come to visit us. نعم، كيف يعملون سوية وكيف يبنون مستقبلا لبلدهم بعيدا عن العنف والتوترات وكل ذلك. مرة أخرى، ما تقومون به لا تقومون به من أجل تونس بل المنطقة. نتمنى لكم التوفيق. نشكركم على حضوركم معنا وإشراككم إيانا تجاربكم، وشكرا جزيلا لكم جميعا. طبعا هناك حفل استقبال بسيط الآن بإمكانكم أن تشاركونا.